بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية.
فقيه متمكن زي الشيخ أبو إسحاق، ده موضوع مختلف بقى. العفو، أي خدمة.
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.
الشيخ أبو العلاء بقى ده قصته بقى، يعني نتكلم في
يقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة خاصة وخاصة جدا. طبعا يعني أنا ألتقي معكم كثيرا، ولكن الحقيقة أشعر هذا اليوم بأن اللقاء بين يعني علماء أفاضل أجلاء تحبونهم كثيرا، ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا اللقاء في ميزان حسناتنا جميعا. الحقيقة يعني من الأمانة الشديدة ويعني الصدق معكم أن أقول لكم معلومة بسيطة جدا عن أدب ضيفي الكريمين. كنت سأبدأ بأحدهما ففوجئت بالآخر يتصل بي ويقول لا تبدأ بي، ابدأ بأخي فضيلة الشيخ كذا، مش هقول يعني. وحينما أتيت إلى الاستوديو فوجئت بالآخر يقول لا تبدأ بي، ابدأ بأخي الشيخ كذا. فنحن الآن بين إيثار من اليمين وإيثار من الشمال، فأأخذ يعني البداية كما يعني
اليمين
كما طلب شيخي الشيخ أبو إسحاق. نرحب بالشيخ محمد حسين يعقوب.
أهلا بالشيخ أبو إسحاق. والله
هو خلاص هو راجل هو يزعل مني، هيزعل مني، هيزعل مني. هناك اتفاق،
هو زي ما بدأ خلاص كده بالاثنين، فالبداية في يد الشيخ أبو إسحاق.
أنتما معنا، أهلا بكم، ربنا
يكرمكم. الحمد لله على السلامة ومصر نورت،
ربنا يبارك فيكم جميعا. فضيلة الشيخ أبو إسحاق أهلا وسهلا بحضرتك، شرفتنا، وأنا سعيد إن أنا معاك النهاردة، وسعيد إن أنت اجتمعت بحبيبك منذ ثانوي.
الحمد لله
اخر مره كنت معاً يعني
على الهوى.
على الهوى طبعا واكيد يعني. واهلا بفضل الشيخ محمد سيني يعقوب، شرفتنا وربنا يكرمك. نبدا الحقيقه يعني بموضوع بعد اذن حضرتك. في اخر فتره سابقه كان حضرتك على قناه الناس، يعني كلنا تقريبا القناه كلها في كفه وحضرتك مصر انك في كفه اخرى. غزه يعني حدث ما حدث وكانت أزمة، وربنا سبحانه وتعالى يعني أراد أن تنجلي بصورة أو بأخرى، فحضرتك لك موقف مخالف تماما أو يعني خاص. وبعد الأحداث زرتك في البيت فبرضو قلت لي أنا على موقفي. فكتير جدا من الناس بيسألوني أنا شخصيا وبيحبوا يعرفوا، فيعني ربما ده حوار بقى مش فضفضة، حر كده توضح لنا وجهة نظر حضرتك في الموضوع ده.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بس احنا اتفقنا ان شو اسحاق هو اللي يبدا، ف
ممكن يضربني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فاولا انا احبك في الله.
حبك
الله شيخنا الشيخ ابو اسحاق، انا احبك في الله، فلتتفضل. مشكور،
جزاك الله خير. انت يعني ابدا وضح ال
على قد مقدمة وأنا أنسج على من وقت.
لا لا تفضل خلاص، يعني خلي الحوار حر بطريقة بسيطة.
لا لا أنت كما عزمت علي أن أنا أبدأ، أنا بدأت. تفضل،
جزاك الله خير
وأسلمتك.
هو حضرتك برضو لما تكلمت معي في موضوع غزة كنا في السيارة، حتى كان كلام عجبني جدا جدا جدا، كنت بسمعه لأول مرة الحقيقة. فأنا كمشاهد وكرجل عشت القضية، أنه في ناس كانت يعني تطالب بشيء وفئة أخرى تطالب بشيء آخر، فحضرتك تكلمت بتأصيل علمي جيد، فممكن نبدأ بيه يعني تفضل.
إن شاء
الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى أهله وأصحابه أجمعين. الحين يعني من كان رأيي إن في أوقات الفتن الكلام ينبغي أن يكون بحساب، لأن في الفتن تطيش أحلام الرجال. وشاهدي على هذا يعني أخذ يعني موقفين للدلالة على أن الفتن أحيانا لا تترك للرأي مجالا. عندنا مثلا حادثة الإفك، لما الرسول عليه الصلاة والسلام صعد المنبر وقال: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ والله ما أعلم عن أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا صالحا ما كان يدخل إلا معي. فحين سمع سعد بن معاذ رضي الله عنه هذا الكلام قال: يا رسول الله، أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. طبعا سعد بن معاذ احترز احترازا بليغا وعاقلا جدا. ليه؟ لأن كان بين الأوس والخزرج قديما كان في مشاكل، فهو لما تكلم عن الأوس باعتباره زعيما لهم لن يرد أحد منهم قوله، لما يقول إن كان من الأوس ضربت عنقه ما يقدرش يقول وإن كان من الخزرج ضربت عنقه، وسيد الخزرج جالس وهو سعد بن عبادة، إنما قال وإن كان من إخواننا، أدي أول احتراز، من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك،
أنت اللي أمرتني،
أنت اللي أمرتني ففعلنا أمرك. فسعد بن عبادة لم يعجبه هذا الكلام برغم هذا الاحتراز، قال: والله لا تقدر ولا تستطيع. وخدرك إزاي؟ فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فوجه الكلام لسعد بن عبادة، قال: إنك منافق وتجادل عن المنافقين. حتى ثار الحياني الأوس والخزرج بالسلاح في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فلا زال يخفضهم حتى سكتوا وسكت. فنعتقد يعني اللي كانوا حاضرين في هذا هم نبلاء الرجال وعقلاءهم، ولكن المسألة متعلقة بفتنة يعني كادت تعصف يعني بالمجتمع المدني، وهو رمي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم يستعذر ممن فعل هذا يعني بأم المؤمنين، ومع ذلك شوف كادوا أن يقتتلوا في المسجد حتى خفضهم النبي صلى الله عليه وسلم. الموقف الثاني لما في قصة في علي ومعاوية رضي الله عنهما في الخلاف اللي حصل، ولما طلحة والزبير رضي الله عنهما غلب على عائشة ويعني أقنعاها أنها إذا جاءت ورآها المسلمون لما لها من عظيم المكانة عند المسلمين أكيد سيكف عن القتال. فلما علم عمار ابن ياسر أن عائشة راحت البصرة وبقت مع كف في مع معاوية رضي الله عنه، صعد منبر الكوفة، والحديث ده في صحيح البخاري، قال: أما والله إني لا أعلم أنها زوجة نبينا في الدنيا والآخرة، ولكن الله عز وجل أراد أن يبتليكم، أتطيعونه أم تطيعونها؟ فأنا عايز أقول ومع ذلك ما استطعت عائشة أن تفعل شيئا، وكان أمر الله قدر مقدور. فأنا عايز أقول في زمان الفتن تطيش أحلام الرجال وتتعثر الأفكار، فلا يكاد المرء يسمع صوت رجل عاقل. النهاردة مثلا في, في, في عندنا جهاد جديد نبغ في الأمة في زمان الضعف والهزيمة، ألا وهو جهاد الحناجر، نصرخ تمام. أنا لا أعيب أن يصرخ المرء من الألم، ولكن أعيب أن يصرخ ولا يفعل شيئا. فهو الحادث إيه؟ الحادث إن لما حصلت أحداث غزة بدأ الناس يطالبون العلماء بما يجب أن يفعله الحكام لثقة منهم بأهل العلم. يعني هو يتصور مثلا فضيلة الشيخ أبو العلاء يستطيع أن يفعل شيئا بكلمة منه تتغير الأمور، الكلام ده غير حقيقي، إنما يقوله إنسان متحمس يشعر بالضعف والهوان ومضغوط عليه. فإذا قال له مثلا: لا تبحث عما لا تستطيع وافعل ما تقدر عليه، يقول له: أنت منهزم. طب أنا الآن لا أستطيع لا فتح معابر، بل لا أستطيع أن أوصل علبة دواء واحدة تمام، وفي نفس الوقت هذا الصراخ لن يفعل شيئا، فبيقول له مثلا: توجه إلى ربك سبحانه وتعالى وأدعو الله عز وجل أن ينصر هؤلاء. يوم يستهين بالدعاء ويقول لك: يعني إذن المطلوب مني أسيبهم يتدمروا وأعود أنا أدعو؟ طيب خلاص، أنت أيها المعترض قل لي ماذا ستفعل وأنا وراءك. سيجد أنه الآخر لن يستطيع أن يفعل شيئا، يبقى ضيع ما هو ممكن في يديه أن يفعله واتجه إلى ما يعجز في الحقيقة أن يفعله. أنا لا ألوم الذين يصرخون، الذي يصرخ من الألم أنا لا ألومه، ولكن إذا كان صراخه يعرقل عملي أنا في العلاج ينبغي أن أقول له اسكت. فهو الحقيقة حتى الرسائل التي جاءتني، وأنا قلت في برنامج فضفضة كثير منهم يقول لي: أين أنتم من عز بن عبد السلام؟ مسألة الاختلاف يعني هذا يدل على أنه لا يعرف من هو العز ولا يعرف ما زمان العز. العز ده يعني لما خرج من الشام، لما خرج من مصر ذاهبا إلى الشام، قالوا له، قالوا للسلطان: يعني بقاء مملكتك ببقاء هذا الرجل في مصر. خرج هو بنفسه السلطان حتى لاحق بالعز بن عبد السلام في مرحلة من مراحل الطريق وأرجعه وأرضاه وباع المماليك برضه. أصر أن يبيع المماليك. النهاردة من الذي يستطيع أكبر عمة في البلد؟ لا أستطيع أن تفعل شيء من هذا، فضلا عن أنه يعني يقال لإنسان لا يملك شيئا. إحنا لو كنا نملك فعلا حقيقة شيئا ما تأخرنا. كل الذي نستطيع أن نبين الحقائق العلمية ونبين ما ينبغي أن يفعله الناس. أنا لا أعلم نبيا استخدم القوة العسكرية إلا ثلاثة فقط نبيا. في بعض الإخوة بعت لي رسالة قال لي وطالوت، أنا قلت نبيا. طالوت كان ملكا، أول من جمع له الملك والنبوة هو داود عليه السلام ثم سليمان. فلا أعلم نبيا استخدم القوة العسكرية إلا ثلاثة في حدود علمي، اللي هو يوشع اللي هو داود عليه السلام، يوشع بن نون، الرسول عليه الصلاة والسلام. أما بقية الأنبياء إنما أسقطوا الممالك بالدعاء، يقول إني مغلوب فانتصر فيستجيب الله تبارك وتعالى. فأنا شفت نوع من يعني اللغط الشديد اللي هو بسبب الفتنة، واحد يقول لك لا الدعاء لا، واحد يقول لك لا الدعاء يعني زي ما أنا يعني
هو بس يعني أنا يمكن بعد إذن حضرتك في القناة هنا تحديدا الناس فهمت الاثنين غلط، وأنا بقى قريب جدا من الأحداث وأشهد الله على ذلك. يعني من قال الدعاء لم يقل الدعاء فقط، قال الدعاء وواحد اثنين ثلاثة عشرة، ومن قال يعني ليس الدعاء شرطا يقصد مش لوحده، عايزين معاه
لا ترتكن عليه.
أيوة بالضبط. فهي يعني ناخد من حضرتك الرؤية العامة انه المفروض يكون عندنا انواع متعددة من الجهاد وليس جهاد الحناجر فقط، المال والنفس ونروح للشيخ يعقوب وصاحب الله.
انا اسألك، انت زعمت انني في كفة والناس كلها في كفة.
أيوة انت تسألني
هذا الذي قاله ابو اسحاق هو ما قلت به بالحرف الواحد
كويس.
ولا انا قلت حاجة غير كده؟
لا حضرتك كنت بتقول اقول بقى عشان
اقول اقول عشان اوضح اقول
عشان القعده تبقى حلوه يعني
اقول قول ها
حضرتك قلت انتوا عايزين تروحوا تفتحوا المعابر، طيب روحوا، وممكن طياره دي كلمات اللي الناس يعني انفعلت منها قوي، طياره اف 16 هتضربكم تموتوا كلكم.
ايوه
الناس تقول لك طب احنا عايزين نتحرك ولا نغير ولا
الكلام ما اتقالش كده. ودايما بقول للشيخ ابو اسحاق والاخواننا ومشايخنا ان لما حد يقول لك فلان قال كذا شوف الحلقة، لان انت عندك ان السياق والسباق واللحاق من المقيدات. فلما يجي الكلام في سياقه بدليل ان واحد اللي راح للشيخ ابو اسحاق مثلا في مرة وقال له ده الشيخ يعقوب حدا في فاكر انت القصة المايك في وش فانا جبت الاسطوانة قلت له شوف اللي حصل كده يوحش، قال لا مش وحش بعد ما كان يؤخذ وهكذا امثال هذه.
انا قاصد اقول للناس
امثال اسمعني اقول لك الشاهد في ايه القصه، ان انا جاي الحلقه وكان قبلية في ثلاثه انت احدهم، واللي قال اللي يقول الدعاء هو الواجب تجاه اهل غزه يبقى قاسم. الكلام ده بالحرف الواحد انا سامعه بودني مش نقل الي. فلما جيت قلت يا ناس انا محضر ثلاث اسئله في الواقع، وهي لماذا أمة الإسلام دائما في حروب وضغوط وجهاد بصفة مستمرة لا يكف ولا يبطل؟ السؤال الثاني ليه دائما أمة الإسلام مستضعفة ومهزومة ومأزية في بنيها؟ والسؤال الثالث متى نصر الله؟ والإجابة على هذه الأسئلة. لكن قبل ما ادخل في غمار الموضوع ده في الثلاث اسئله اللي هم بيجاوبوا وانت كنت حاضر وموجود في الاستوديو، لكن اقول للي بيقول
اللي انا محاور مش هرد يعني ادي اسحبك اللي ترد.
لا 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 انا بقول اهو ان انت شاهد على القضيه. قلت كده قلت ان القصه اللي بيقول ان الدعاء بس اثم، طب انت بتعمل ايه غير الدعاء؟ نفس الكلمه اللي قالها ابو اسحاق، انت بتعمل ايه؟ وقلت لك الكلام ده وقلت له الكلام ده، انت بتعمل ايه؟ احنا نعمل زيك غير دعاء. قول لنا انت بتعمل ايه واحنا وراك. فالقضيه في اما انتوا يا شباب، انا قلت يا شبابنا بيتسم بحاجتين، السطحيه والخفه. الكلام بيستخفه والحماس وحده لا يجزي. طب انتوا عايزين حد يضحك عليكم؟ يلا نخرج. لو خرجنا هنعمل ايه؟ انا قصدي والكلام ده واضح جدا. مش قصدي ما انجهتش، والكلام ده قلته، انا رأيي ان قضية فلسطين لن تحل الا بالجهاد في سبيل الله.
بس دي كلمة الناس مش عارفاها.
لا قلتها جداً، قلتها جداً عشرات المرات، مش مرة ولا اتنين.
تبقى ضد التانية بتاعت،
قلت انا هذه القضية لا تحل الا بالجهاد في سبيل الله. القضية مش النهاردة يلا يا شباب هوب ونجري ونحارب كده، انت بتقضي على نفسك بدون فايدة. هو ده اللي نقول موضوع الاف 16 اللي اتنشرت دي، ان بقول انت دلوقتي لو خدت شبابنا دول، الشباب دول اللي قدامك لا عمره مسك مدفع ولا عمره ركب طيارة ولا عمره، وقفلوا ساعتين على بعض
صح،
طب هيروح يعمل ايه؟ انا ذكر لي ان الناس اللي كانوا راحوا افغانستان كان المجاهدين بيطلعوا جبال فده مش قادر يطلع، فالمجاهد يشيله
صح.
الله، طب انت هتروح تعمل ايه؟ هو المفروض هو ده كلامي بقى، ان احنا ينبغي، وذلك بعد القضيه ما انتهت دي مجموعه محاضرات بعنوان غزه الماساه القضيه وماذا بعد، ان بقول اللي كانوا بيتكلموا عن الجهاد بقى هو ده وقت الجهاد، ان يعدي الشباب نمره واحد اعدادا ايمانيا، لان شبابنا حين يذهبون الى هناك نحن لا نقاتل بقوتنا ولا سلاحنا، نحن بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما تنصرون وترزقون بضعفائكم، بل الله جل جلاله امتن على المؤمنين فقال ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله، ثم عتب عليه فقال ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. فالقضية ليست بقضية كثرة ولا قضية قلة ولا قضية سلاح، إنما القضية بحالنا مع الله. هذا الشاب الذي المتحمس أيضا الذي يريد الجهاد حاله مع الله فين؟ فين حاله مع الله؟ تعال اسأله النهاردة عن قيام الليل، وتعال اسأله عن صيام النهار، تعال اسأله عن الذكر، تعال اسأله النهاردة عن حفظ القرآن وختمات القرآن وصدقه في التوبة ومعاصي أدي. هذه المعاصي تهزم أي أمة. ده أنا بقول لولا أمن الله علينا لخسف بنا. فهو ده الكلام. أنا مش قصدي يا شيخنا إن القضية فيه إن إحنا ما نجاهدش، لا ده أنا بقول نجاهد بس بترتيب،
بترتيب وباستعداد.
الأمر يحتاج إلى استعداد. أنا بقول إن القسطنطينية، والكلام ده قلته في نفس الحلقة، القسطنطينية فتحت بعد 800 سنة، أول محاولة لفتح القسطنطينية من سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه سنة 37 هجرية، وفتحت 847 بعد 810 سنة، بعد 17 محاولة لفتح قسطنطينية.
هو الأول حقيقة حضرتك الكلام ده جميل جدا. الناس أنا عارف، أنا سمعت الحلقة وإف 16 عرفت قالت إزاي، بس الناس بتاخد الأجزاء ومش ما عندهمش استعداد يعيدوا الحلقة. إحنا عندنا في القناة تقول لي روح اسمع الحلقة تاني، هسمعها بكرة ميدان، هات الحلقة شغل يلا. الشيخ ما قالش كده، إنما الجمهور يقعد ينقل ينقل، تجي لك رسائل الشيخ بيقول ما نروحش والناس كلها عايزة تروح، والشخص الثاني او بقيه العلماء اللي قالوا، الحقيقه انا شاهد ان هم ايضا ما خدوش ناحيه لوحدهم كده، زي ما حضرتك وضحت ان الجهاد والحل في قضيه فلسطين. الناس سمعت منك ده.
انا لما ايضا بعد اذنك شيخنا، معلش اسمح لي، انا مش عايز اطول، وانا اتفقت معاك كده ان سيب الشيخ يتكلم. واحده اتصلت بي قالت لي انت ليه ما مضيتش على وثيقه العلماء؟
كنت لسه جاي لها اصلا.
قلت لها يعني ايه وثيقه العلماء؟ قالت لي شيخ صفوت قال امبارح ان في وثيقه ومضى عليها 40 عالم وذكر اسماء منهم الشيخ ابو اسحاق ولم يذكر اسمك، وقال بقيت اللي ما مضوش يا اما يا اما يا اما. قلت لها والله ما اعرف عن كده حاجه. اتصلت بالشيخ صفوت حجازي قلت له السلام عليكم. وعليكم السلام. رجل مؤدب يا شيخنا ماشي شيخ. قلت له الوقت انت قلت امبارح كده وكده. قال لي حصل. قلت له طب انت قلت لي؟ قال لي اتصلت بيك لقيت تليفونك مقفول. قلت له الرقم اللي مع سعادتك ما بتقفلش. قال لي كده بالحرف والله وهو يشهد. قال لي يمكن انت كنت في منطقه ما فيهاش ارسال. قلت له طب وده عذر انك تطلع تقول لقيت واحد تليفونه مقفول وواحد مش عارف ايه؟ طب انت عارف بيتي وجيت بيتي وانت عارف تليفوني وانت عارف ابني وعارف ابني الثاني وابن الثالث، كنت تستطيع تحصل عليه بطريقه؟ قال لي هقرا لك الوثيقه. اقرا الوثيقه. قلت له انا موافق على الكلام ده، انا مضيت بشرط اضافه بند اللي هو انت بتقول لا حل الى الجهاد، وانا كمان بقول لا حل الى الجهاد، لكن جهادي اليوم ايه؟ قلت له لازم يضاف هذا البند لكي اوقع ان جهاد شبابنا النهارده. قال لي يعني انت متوقع لو قلنا الحل الجهاد الشاب هياخد مدفع ويطلع يقتل في الناس؟ قلت له متوقع كده. لابد من ان
ما يبقى حضرتك واصل لك صوره غلط. الناس مش هتطلع كده. ما فيش حد دعا ابدا الى الجهاد بهذه الصوره البسيطه.
لازم نوضح. احنا ادام بيان يبقى البيان واضح.
تمام.
ما على الرسول الا البلاغ.
هو باين بعد كده ان حضرتك موجود من الاربعين على فكره يعني.
ما اعرفش
انا. لا انا وصلني ده منه هو شخصيا.
انا بقوله ان القضيه قلت له كده. قلت له نكتب في الوثيقه بعد الاربع بنود او الخمسه اللي انت كتبهم ان الجهاد الواجب اليوم جهاد النفس، والاعداد الصحيح للجهاد جهاد الامه. النهارده جيش هيواجه جيش. مش شباب متحمسين يواجهوا جيش.
طيب زي انت ما قلت لي مش هنطول معاك.
ما تطولش
حبيبك.
انقل
عشان انا هاخد حته من هنا واسال بيها في حته مهمه قوي. في ناس هترد دلوقتي حالا وممكن يتصلوا كمان يعني. هيقول يعني ايه جهاد النفس الان دلوقتي لو اسرائيل او عدو اليهودي دخل علينا القاهره، دخل علينا كفر الشيخ، هنعمل ايه؟ هنستنى الرب الشباب ولا نخرج بالعصي ولا بالطوب؟ يعني الناس هتقول كده بالظبط.
الصوره اللي بتقولها دي مختلفه عن الوضع دلوقتي.
الاصل
هو ده الوضع في غزه كده.
لا 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 لا،
الناس داخله على ناس في بيوتها.
لا لا، هناك فرق. معلش،
ما انا عايزك توضح.
لا لا، هناك فرق بين البلد المداهم والبلد البعيد. البلد المداهم يعني مثلا الجهاد، جهاد الطلب، في مثلا شرط الوالدين، رضا الوالدين. جهاد الدفع لا. افترض ان العدو داهمني في بلدي، ابوي قال لي لا تخرج الى الجهاد، انا لا اطيع، لا اطيع. بخلاف جهاد الطلب، انا خارج.
العلماء يقولون في دفع الصائل بعد اذنك يا شيخنا، مع يعني احنا مع بعض، انت ده كلامك، لكن بس بقول في دفع الصائل تخرج المراه بغير اذن زوجها، والعبد بغير اذن سيده، والولد بغير اذن والديه. في دفع الصائل هنخرج عليهم بغطيان الحلل هنا في وسط الشوارع.
ماشي.
لكن يبقى جيش بيحارب جيش.
كلام ده لازم تعرفه.
ماشي. ده صحيح.
بنتكلم في ايه؟ في يعني لما نقول اللي يقول انت ما بتعرفش تفرق بين جهاد الدفع وجهاد الطلب. هو اللي مش فاهم.
هو مش فاهم.
احنا بنفرق بين جهاد الدفع
يعني
وجهاد الطلب ودافع الصائل، بنفرق بين ثلاث حاجات. اتفضل يا شيخ.
شيخنا حضرتك الناس برضو بتقول لي عشان توضح لنا دي ان الشيخ ابو اسحاق راجل بنستفيد منه قوي في الحلقه، انما كلام تقيل وعلمي ونبقى عايزين نفسنا يوضح اكتر او يبسط اكتر او ينزل اكتر. وبالتالي من المنطلق ده جهاد الدفع وجهاد الطلب عايزين نوضحهم الاول للناس حتى يفهموا يعني ما هو جهاد الدفع وما هو جهاد الطلب.
جهاد الدفع
مش فاهم يعني.
جهاد الطلب اساسا اللي هو القصد منه هو نشر دين الله عز وجل في الدنيا. فانا بروح افتح بلد من البلدان زي ما كان ايام النبي عليه الصلاه والسلام وايام الخلفاء الراشدين، كانوا يذهبون فيفتحون البلدان، يفتحونها بالقرآن ويفتحونها بالسيف إذا أبى هؤلاء الناس أن يخلوا بيننا وبين أن نوصل الدعوة إلى الناس. ده جهاد الطلب. جهاد الطلب بكل أسف انتهى من الأمة منذ زمن طويل. باقي جهاد الدفع.
لماذا؟
طبعا بكل أسف هي مسألة طويلة جدا، وأعتقد الحلقة نفسها دي ولا اللي بعدها تكفي إن احنا نرتب ونقول الكلام.
طيب.
لأن قضية الإسلام نفسها الإسلام كقضية أصبح عليها علامات استفهام كثيرة، ما عادش حد متبنيها. النهاردة الدولة المدنية هي السائدة، وكل حد ما يجي عشان يحكم الناس بدين الله عز وجل يقول لك دولة الفقيه وولاية الفقيه، وشبهوا الدول في أهل السنة زي الشيعة مثلا والكلام ده. والنهاردة ما شايف الزخم الموجود في الجرائد والمجلات والكلام ده، لا يريدون أن يبقوا المسألة. يعني لسه أنا بقرأ النهاردة في الـ في الـ في الـ في بعض الجرائد، يعني واحد بيقول إن الطلاق لا يقع أبدا إلا بوجود شاهدين.
فعلا
ماشي. ما هو ده الموجود، وقال لك ده صريح القرآن وجايب كلام الشيعة ونائل وسارق البحث بتاعه من أماكن شتى أنا أعرفها ويعرفها غيري من المطالعين لكتب أهل العلم. تمام. يقول لك كفانا شبعنا من فقه الموتى، عايزين فقه الأحياء. فدول مجموعة لا يريدون أن يبقوا حجرا على حجر، خلاص عنده القدامى ماتوا خلاص، يبقى يموت الفقه بتاعهم الكلام. فانا عايز اقول قصه جهاد الطلب دي يعني ماساه كبيره جدا لها يعني نركنها.
انما هو
يبقى جهاد الدفع بقى،
ان يعني الجنود يذهبوا لفتح بلاد اخرى. ده جهاد الطلب.
ده جهاد الطلب بقصد نشر الدعوه، مش الاستيلاء لا على اراضي الناس ولا على كما في حديث بريده في صحيح مسلم ان اذا دخلنا بلد من البلدان نخيرهم بين ثلاث اشياء. يبقى جهاد الايه؟ يبقى جهاد الدفع. جهاد الدفع اذا دوهم بلد من بلاد المسلمين زي ما افترض الشيخ، نطلع بالعراجين، نطلع بالطوب، نطلع بالعصي. ليه؟ لان ده لابد من دفع هذا العدو عن بلاد المسلمين. والقرطبي رحمة الله عليه لما ذكر في تفسير قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا قال إذا داهم العدو بلدا بلد المسلمين فهذا يجب وجوبا عينيا على كل إنسان أن يدفع هذا العدو بقدرته، فإن عجزوا وجب على البلد المتاخم، فإن عجزوا وجب على البلد المتاخم حتى يعم كل بلاد المسلمين، فالجهاد فرض عين على كل بلاد المسلمين
الآن
لا شك في ذلك، فرض عين. طيب لكن أنا غير قادر على أن أخترق الحدود، خلاص سقط من علي، سقط من علي أنا كفرد، أنا عاجز عن الخروج، يعني أنا ذهبت إلى الحدود ممكن أعتقل ويقبض علي، خلاص فأنا لا أستطيع أن أصل إليها. فهو جهاد الدفع، القصة بقى اللي احنا كنا بنتكلم عنها بالنسبة لأهل غزة، هذا فرض عين عليهم جميعا، لا فرق بين كبير وصغير ولا ذكر ولا أنثى، واخد بالك إزاي؟ فده الكلام اللي احنا بنقوله، مسألة الترتيب العلمي اللي بقول لك ده كلام صعب والكلام ده، وهنا نعمل ايه في المسألة؟ ما هو لابد من ترتيب هذا الترتيب. دفع الصائل ممكن يكون علي انا شخصيا، مش لازم يكون على امة،
نعم.
يعني واحد داخل عليه يريد مالي، يريد عرضي، ده دفع الصائل. دفع الصائل طبعا احكامه مختلفة عن دفع عن جهاد الدفع، لان دفع الصائل انا ممكن انا اصبر على القتل، يعني ممكن يدخل علي يريد مالي وأنا ممكن أقتله، واخد بالك؟ ممكن زي عثمان بن عفان،
نعم.
عثمان بن عفان رضي الله عنه لما دخلوا عليه كلهم عشان يقتلوه أبى ورفض أن تراق فيه محجمة دم، وإذا دفعته فقتلته، الحديث نص من قتل دون ماله فهو شهيد، كما حدث لعبد الله بن عمرو بن العاص عندما روى هذا الحديث، كان له قطعة أرض وأراد عنبسة بن أبي سفيان أخو معاوية بن أبي سفيان أن يعدي قناة ماء في الأرض بتاعت عبد الله بن عمرو، لأنه لو لف حوالين ملك عبد الله بن عمرو حطوا له القناة قوي، فأراد إن هو يعني يضغط على أو يجبر عبد الله بن عمرو أن يمرر هذه القناة من خلال أرضه، فلبس عبد الله بن عمرو السلاح ولبس مواليه السلاح وقرروا أن يقاتلوا عن أرضهم حتى لو أدى ذلك إلى الموت. فقالوا له أنت عبد الله بن عمرو بن العاص يا رجل ورع ورجل بتاع عبادة والكلام ده، قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد، لحد ما تدخل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وحل المسألة. فأنا عايز أقول يعني عدم جهل الشباب ما يحملوش جهلهم للعلماء، وفي نفس الوقت أنا اللي أنا عايز أقوله إن هم بياخدوا مال الحكام يلبسوا العلماء. يعني أنا النهاردة مثلا لما يجي واحد يقول لي أين أنت من العز بن عبد السلام مثلا ويطالبني أن أنا أفعل ما يجب أن يفعله الحكام، يبقى ظلمني بهذا، لأنني لا أستطيع أن أفعل هذا، وبالتالي يركب اللوم علي وتمشي بقى السلسلة، الطعن بقى على العلماء وبتاع الكلام دوت والاستهانة بهم وبيان أنهم لم يقوموا بدورهم كما ينبغي وهكذا.
طب إذا طلب منك بنص ما يقولونه الآن سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان جف أمره فقتله إلى آخر، ويقول كلمة حقا عند سلطان جائر، هذه الجهاد بالكلمة سواء بقى عن طريق يقولون أيضا ممكن تكون مظاهرة ضخمة جدا ودي ملهاش لازمة عند بعض الناس، وعند بعض الناس هي الجهاد بعينه، فيقولون من يدافعون عن هذا المنهج أن هذه كلمة تصل إلى الحاكم، أو كلمة الشيخ أبو إسحاق الحويني تصل إلى الحاكم، أو كلمة الشيخ حسين يعقوب، يمكن أنا
تقولنا ساعتها
أنا عايز أوضح أنه الكلمة نفسها ده دور العلماء، ولا برضو حضرتك تقصد أنه كده بيحمل العلماء فوق ما
لا، العالم لابد أن يقول أن يبين
كلمة الحق
حتى لو لم يسمع لقوله، هذا هو البيان الذي أخذه الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على أهل العلم، لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. أما مسألة التنفيذ هذا ليس على العالم،
مش عليك طبعا
ليست على العالم، المهم أنا أبين وأقول. لكن أنا عايز أقول حاجة، نحن في بلادنا حتى لو سلمنا جدلا بمشروعية المظاهرات والكلام ده، في بلادنا المظاهرات لا تغير شيئا، في الغرب قد المظاهرات تسقط حكومة، لكن احنا عارفين مآل المظاهرات ايه. يعني مثلا قبل عدة سنوات لما شارون اقتحم جنين وطول كرم وعمل نفس القصة، وكانت حصيلة القتلى والجرحى قرابة 10,000، خلاص الناس عايزين تتظاهر، الدولة قالت لهم ايه؟ عايزين تصرخوا؟ تعالوا استاد القاهرة، وفعلا تجمع في استاد القاهرة اكتر من 150,000، وحوصل استاد القاهرة بالعربيات الامن المركزي ولهم صرخوا، قعدوا يصرخون حوالي 2-3 ساعات في الوقت اللي هم بيصرخوا وشارون عمال يقتل هناك. فانا عايز اقول جهاد الحناجر ده في اشكالية، عمل لنا اشكالية، وهي أن نفرغ الشحن الموجود عندنا. هو أنا لما بأصرخ على آخري واروح في البيت شايلين مربعة كده عشان أنا بعتقد أن أنا أديت دوري، عملت اللي علي، قعدت أصرخ لحد ما خلاص ما عادش فيه نفس. طيب هذا الغل، هذا الغل الموجود ده هو أنا المفترض أختزنه
ويخرج في شكل،
لأن الغل ده هو الذي يحرك، الغل هذا هو الذي يحرك. تأبط شرا، تأبط شرا، ده لما يعني قتل خاله، واخد بالك ازاي؟
متأكد اللي انا بقوله هيقولون ايه تأبط شرا؟
هو تأبط
شرا، انا غلطان اللي فكرتك بيه.
عايز اقول بلاش
تشتغلش من ورايا.
لا تقبض الشر ده واحد يعني
واحد اسمه تقبض لقبه كده
لقبه تقبض.
انا عايز الناس تعرف
لا يعني بلاش تقبض الشر. انا عايز اقول الحجاج بن يوسف الثقفي كان بيقول ايه، كان له ابيات يقول فيها هذا اوان الشد فاشتدي زيم، قد لفها الليل بسواق حطم، ليس بجزار ولا راعي غنم، باتوا نياما وابن هند لم ينم. كان دي طريقتهم كعرب. العربي لا ينام على الضيم ابدا، مش هقول يعني العربي العربي اللي هو العربي حتى لو كان كافرا لا ينام على الضيم ابدا. احنا حصل عندنا نوع من الارتداد حتى عن معنى العروبة، حتى معنى العروبة، العروبة. الاسلام جاء فهذب النفوس وشذبها، نفوس الشعثة دي هذبها وخلاها ماشية تبع القانون الالهي. انما هم كعرب، العرب لا يبيتون على الضيب ابدا. فانا عايز اقول طول ما احنا بنصرخ عدونا يعلم تماما ان احنا ماشيين في السكه الغلط،
يسيبنا
يقول لك طول ما بيصرخ يبقى هو ماشي غلط وانا ماشي صح. اول ما تسكت يقول لك طب ده سكت ليه؟ مش عادته يسكت، مش عادته يسكت، اكيد ده بيفهم، اكيد فهم القضيه، اكيد كذا اكيد كذا. فانا عايز اقول القصه في بلادنا نحن المنظومه مختلفه عن بلاد الغرب تماما. بلاد الغرب تطلع مظاهره ممكن تسقط حكومه، احنا عندنا لو خرج الناس جميعا في الشارع قصه ما لهاش اي قيمه. يبقى المفترض انا ما اسعاش الى فعل عامل هذه الفوضى، وفي الاخر اللي بيتظاهروا بيتصور انه عمل اللي عليه. طبعا هنرجع لنفس القصه،
طلبات الشيخ يعقوب اوامر، فهو قال المفروض الشيخ صفوت يتكلم، الشيخ صفوت يتكلم. السلام عليكم. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازاي حضرتك؟
اهلا وسهلا استاذ سعيد. ازاي حضرتك؟
عامل ايه؟
الله يخليك.
سيدي طبعا بيك. انت يعني طلبناك باللاسلكي على طول يعني
شيخ يعقوب بيحبك. الله عمركم واسعد بوجودي معاكم يعني.
ربنا يكرمك يا رب.
صوتا وكانت سعادتها تبقى اكتر لو صوتا وجسدا يعني.
احنا تحت امرك البس وتعالى يعني القناة بيتكم جميعا ان شاء الله.
الله يخليك.
الشيخ يعقوب عايز يسلم على حضرتك.
يا اهلا وسهلا يا مولانا.
ازاي حضرتك الصوف؟ ازاي حضرتك؟
مرحبا فضلت الشيخ.
ربنا يرضى عنه وعنك.
ومعانا الشيخ ابو اسحاق ايضا برضو يعني.
اهلا وسهلا. اهلا
الله يحفظك
سيدنا. ازاي الاحوال سيدنا؟
بارك الله فيك.
احنا كنا بنقول على البيان بتاع حضرتك ان جيت في حلقه كده وقلت بعض الاسماء اللي وقعت ونسيت تقول الشيخ يعقوب.
ما نسيش. طيب وانا كلمته بعديها.
فبعدين كلمك واقر. فاحنا برضو ده احقاقا للحق، بنقول ان هو من ضمن اعتقد دلوقتي العدد كام يا دكتور؟ 40 ولا؟
هو اولا البيان مش بتاعي
يعني، ما حضرتك كنت بدور المنسق. طيب
هو بيان للعلماء، وهو حقيقة لما اعلنا البيان ما كناش استطعنا ان احنا نصل للشيخ يعقوب، لكن هو حقيقة الشيخ اتصل بي بعد ما اعلنا البيان وطلب ان هو يكون من الموقعين على البيان، واحنا بنعتز طبعا بالشيخ يعقوب ويعني شيخنا واستاذنا، وبنعتز بوجوده معانا، وهو من علماء الامه اللي لابد يكونوا يعني موجودين في 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 اي عمل العلماء بيجتمعوا عليه. حقيقه احنا كنا سعداء جدا لما اتصل بيا ويعني طلب ان هو يسمع البيان وبنود البيان، وهو كان يريد بعض التعديلات او التوجيهات على البنود اللي كانت موجوده. فكان الكلام اللي قلت له ان يعني احنا خلاص كل الناس وافقت على الكلام دوت، ويعني الكلام اللي حضرتك تحب تقوله في تفصيلات انواع الجهاد والكلام ده كله حضرتك ممكن تبينه بعد كده، لكن دي بنود عامه وكلنا وقعنا عليها. قال خلاص انا كمان موقع عليها. ما دام العلماء جميعا موقعين عليها والاسماء
لا انا قلت لحضرتك ان انا بضيف بند اللي هو بيان وجه جهاد الشباب في هذا الوقت، وانت قلت لي انا شخصيا مش هقدر اضيف حاجه، لكن ارجع للناس اللي صاغوا البيان وارد عليك، وان كنا في الوقت الحالي لا نستطيع ان نزيد حاجه بانفسنا.
بالضبط.
الكلام ده كده بالحرف الواحد انا فاكر كويس
تماما،
انا مش مسجل بس فاكر.
لا تماما تماما، انا ما بحكيش تفاصيل.
طبعا يا دكتور صفوت، الشيخ ابو اسحاق، يعني فضيله الشيخ ابو اسحاق، انت قلت لي برضو انه بمجرد ما علم وكلمته هاتفيا اقر برضو بالبيان، الحمد لله من اوائل الناس اللي اتصلت بيهم حضرتك.
حقيقه يعني الشيخ ابو اسحاق من شيوخنا، واللي احنا كلنا بنحترمهم ونقر لهم بالفضل وبالخير وبالعلم. الرجل بمجرد ما اتكلمت معاه كل اللي طلبوا انه يسمع البنود البيان، كل بند قرأته عليه الرجل يقول لا خلاف على هذا، لا خلاف اطلاقا. ومجرد ما قلت له الخمس بنود قال انا معكم، وطلب مني ان انا ارسل نسخة للموقع بتاعه، وكان من اوائل المواقع اللي نزلت البيان عندهم كان موقع الشيخ ابو اسحاق. وحقيقة يعني موقف الشيخ ابو اسحاق ادانا احنا اللي كنا بنصيغ هذا البيان وبنتكلم فيه، ادانا دفعة قوية جدا، وادانا يعني امل عظيم. وكان مش عايز اقول لحضرتك كان فعلا له رد فعل قوي جدا عندنا. احنا الشيخ يعقوب يعني يمكن احنا اتصلت بيه كذا مرة، بس هو يعني احنا ما تأخرناش في السعي اليه، لكن يعني هو الوصول للشيخ يعقوب صعب شوية.
لا بس انا برضو الله يحفظك يا دكتور صفوت، انا برضو اضفت جزئية ما دخلتش في البيان. يعني انا لما قلت، لما حضرتك قريت علي البيان وقلت ان انا لن يتوقف الجهاد الا بعد خروج اخ صهيوني، قلت لا يعني من بل لن يتوقف الجهاد حتى خروج الدجال، حتى مبعث عيسى عليه السلام
في
اخر الزمان ولا في الارض دينا. لا انا زودت يعني انا قلت برضو عشان دي تبقى نوع من الاعتقاد، يعني انا قصدت ان انا اضيف دي، قلت حتى خروج اخر جند صهيوني، وان كنت انا اعرف ان المساله فيها سياق وسباق ولحاق، وانك انت تقصد الجهاد في فلسطين عموما وليس الجهاد بصفه عامه، بس انا شفت يعني انه لابد من اضافه هذا علشان برضو ده نوع من الاعتقاد.
نعم،
لكن هو يبدو ان البيان ارسل الى بعض القنوات الفضائيه قبل هذا التعديل.
بعد اذن فضيلتك، احنا يعني الشيخ ابو اسحاق من الناس اللي احنا اتصلنا بيهم قبل الصيغه النهائيه، وفعلا كان مكتوب في البيان انه يعني ولا يتوقف الجهاد حتى خروج اخر صهيوني من ارض فلسطين. الشيخ ابو اسحاق قال لا، ولا يتوقف الجهاد حتى قيام الساعه وظهور الدجال. احنا فعلا الصيغه النهائيه اللي موجوده والمسجله والمعتمده للبيان مكتوب فيها ولا يتوقف الجهاد الى قيام الساعه.
نعم، يعني عدلت كما اراد
طبعا، لان احنا قبل ما دام الصيغه النهائيه ما تمتش، فكان كل شيخ بنعرض عليه البيان لو له تحفظ او تعديل بتوافق عليه اللجنه اللي بتصيغ البيان، كنا على الفور بنعدل هذه الصيغه. وكانت من الحاجات اللي عدلها الشيخ ابو اسحاق واقرناها جميعا كان قضيه توقف الجهاد، لا يتوقف الجهاد حتى قيام الساعه.
جزاك الله خيرا يا دكتور صفوت، ومشاكيلي ودخلتك
الله يبارك فيكم. انا بس عاوز بعد اذن حضرتك يا استاذ سعيد
اتفضل.
يعني انا كان احد الصحفيين اتصل بي مره، ويمكن انا كلمت الشيخ ابو اسحاق وانت جالس
أيوة
يوم الاحد قبل الماضي في موضوع المقاطعه، ويعني كثير للاسف بيتقولوا على المشايخ والعلماء كلام
ما قالوهوش
اطلاقا. فاحد الصحفيين بيقول لي ان الشيخ ابو اسحاق بيرفض المقاطعة، ويعني يشن حملة ضد المقاطعة والكلام ده. فأنا تعجبت من كلام الصحفي وقلت له الشيخ موقع معانا على بيان بيقول إن واجب الأمة من واجبات الأمة المقاطعة، واتصلت بالشيخ قدامك، والشيخ حقيقة نفى الكلام ده إطلاقا.
نعم،
وقال لي لا طبعا المقاطعة ده شيء فعال وشيء يعني من الأمور الواجبة. وحتى يعني عرضت على الشيخ ان انا ادي للصحفي تليفون الشيخ، فالشيخ رفض وقال يعني لا كفاية
هنتكلم فيها دي.
نعم
هنتكلم في الصحفيين والصحافة. جزاك الله خير يا دكتور.
الله يبارك فيك.
شكرين جدا جدا. جزاك الله كل خير.
وشكر الله لك ولشيخيك ولشيخينا الكريمين.
جزاك الله خير يا دكتور صفوت. متشكرين. هو الحقيقة أهم شيء يا شيخنا بعد إذنكم يعني أنا بصفة قناة الناس تحديدا عايز أوصل دي للناس, بس الناس عمالة تقول العلماء متنحرين العلماء مختلفين, طب إحنا هنعمل إيه لما الواقع بيقول أو الحقيقة غير الكلام والصحافة الصفراء. العلماء هم واقعيين, والأربعين عالم مش, مش, مش جهة واحدة, مش أنصار سنة ولا اسم مسمى من المسميات اللي الناس ألفتها في هذا الزمان, لا دول علماء. وفي الآخر كلنا يعني المفروض نحمل, وقناة الناس يعني تتبنى أن تحمل فكر الإسلام. وأكتر ممارة الشيخ يعقوب يقول لي أنت بقول لك إيه, هتمشي على المنهج ولا مش هتمشي على المنهج؟ أرد عليه وأقول له مش منهج الإسلام, همشي على منهج الإسلام. أي حد يقول لي قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلح,
وأنا مش أزمنك غير كده. أنا بقول المنهج قال الله وقال رسول بفهم السلف.
بفهم
السلف. إذا كنت أنت على هذا المنهج أنا معاك للآخر.
طيب شاء الله.
يوم ما تلف كده يمين شمال
هتعمل إيه؟
هكلم شيخ
أبو إسحاق. هتعمل إيه؟ أنا معايا شيخ أبو إسحاق يعني مش وحدي. ازيك يا شيخ؟ انتوا الحقيقه يعني شرفتونا النهارده, بس كفايه كده في غزه عشان الشيخ يعني تالي وضحنا الصوره تماما اننا جميعا متفقون ان شاء الله. نخش في منطقه يعني مهمه جدا جدا في الزمن ده, ويمكن حضرتك في فتره من الفترات كنت عندك حلقه مدتها ساعه ولا ساعه ونص, وطلبت اضافه نصف ساعه حتى تبين
ساعتين وانت
فانا زودت كمان نص من عندي لاني لقيت الحلقه في غايه الاهميه. كنا بنتكلم عشان بقى حضرتك يعني تبدا هذا الامر, كنا بنتكلم عن انه هذا الزمان زمان الطعن على الصحابه, الطعن على السنه, الطعن على المقدسات والامور الثوابت. يعني احنا انا طبعا مش عالم, انا بقول يعني بفتح الموضوعات عشان ما تحسبنيش قوي يعني, انه جالنا صلاه الظهر 4 ركعات من السنه مش من القران. طب لو ضربوا لنا السنه بقى الامام البخاري, البخاري مش مظبوط وفي كلام, والصحيح مسلم في كلام, يبقى احنا يبقى انتهت, يبقى كله بقى نقعد. فهذه هي القضيه المطروحه او الملف الثاني في حلقتنا اليوم.
ده موضوع الشيخ بس
ما انا عشان كده بقول لك ابدا الاول.
ده موضوع ربنا يحفظه.
هو موصيني عليك بالاخر يعني.
وانا بوصيك عليه.
طيب.
القضيه في اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, اللهم الهمني رشدي وقيني شر نفسي. قضيه في البدايه والنهايه ان الزمن ده زمن يتسم بالجهل, وحين يكون الجهال اصحاب الصوت العالي والمساحه الاوسع فيبقى يعني مناطحة هؤلاء نوع من العبث. أنا عندي مدرسة اسمها مدرسة الحياة, كان من أصول مدرسة الحياة بقول فيها لا تصارح حيوان أبدا.
إيه مدرسة الحياة الأول؟ مؤلف ولا إيه؟
مدرسة
ولا مدرسة؟
مدرسة. الشاهد إيه؟ إن أنا بقول إن الآن الصحف كثرت لدرجة مخيفة, لدرجة تعجز عن متابعتها, والكلام كثير. وأنا أحيانا أقرأ يعني تأتيني الصحف فأقرأ, أنا ما بقراش صحف لكن بقرأ المطلوب أن أنا أقرأ يعني اقرأ دي, فأنظر في صورة صورة الكاتب أو الصحفي, هم حاطين صورته في بقت موضة دلوقتي حطوا صورة الصحفي, فأنظر في صورة الصحفي يعني شاب صغير ويتكلم في قضية
كبيرة
كبيرة قضية علماء, ما هياش قضية صحفي يتكلم. احنا بنقول للصحفيين اكتب اللي انت عايزه في مجال الصحافة, انت حر, دي مسألتك يعني صحفي. بس لما تبقى مسألة علمية القضية مش برضو يعني, فوجئت مثلا في صفحة مؤخرا على وش الصحيفة الشيخ الرئيس مش عارف بيقول ايه عن الجنس, فبيتكلم عن ابن سينا, فراح ناقل شوية كلام عن ابن سينا في الكلام عن كلام يعني قد يكون من أسباب رواج الجرائد والمجلات اليومين دول الجنس، صورة عريانة، كلام في الموضوع ده، أخبار في الموضوع ده، تفاصيل في الموضوع ده قد تكون. وقد يكون أيضا من أسباب الرواج الكلام عن المشايخ والكلام عن العلماء.
دي نقطة تانية ما تحرقهاش.
طيب.
أنا غلطان إن غششتها.
لا لا، أنا بتكلم على إيه دلوقتي، قضية أن صحفيا يتكلم في دين،
في الدين.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بين يدي الساعة سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، ويتكلم فيها الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: لامرؤ التافه يتكلم في أمر العامة.
الله، جميل.
الامرؤ التافه
ده اللي بيحصل،
يتكلم في أمر العامة. لا، أنا ليه ملحظ في البداية حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، صار هذا دافعا أحيانا لأن يخون من يريد أن يخون ليؤتمن، وأن يكذب من يريد أن يكذب ليصدق.
يصدق،
يكذب ليصدق، ويخون ليؤتمن، لأنه يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. فصار الكذب كثير، وصارت الخيانة هي الأصل عند كثير من الناس، وخصوصا أنا أسمي زمننا زمن اللخبطة. قد تجد إنسان زي أقول كده ملتحي ولكن ملخبط، في لخبطة، وتجد آخر صاحب دين ولكن على هواه. لذلك كثيرا ما أنا كنت لسه بقول لولادي: يا ابني إحنا مش أي دين وخلاص، في بعض الناس يريد الدين ولكن أي دين، دين الشيعة، دين الصوفية، دين زول برضو دي من الأمراض النفسية، دين أي دين، لكن ديننا نحن أصحاب منهج كما ذكرت الكتاب والسنة. فهم سلف الأمة، فهم سلف الأمة هذا ضابط مهم جدا وقيد خطير جدا، أننا حين نقول الآية أو نقرأ الحديث يبقى ليس بفهمي أنا ولا فهمك أنت ولا هؤلاء. الشيخ أشار إلى أنهم بيقولوا نريد أن نتخلص من فقه الموتى. الموتى هؤلاء هم أصولنا، هم أساتذتنا، وردوا النبع قبلنا، وردوه صافيا ووردناه كادرا. هم وردوا النبع صافيا، يعني أخذوا الكتاب والسنة من فوق في الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: أخذت 30 سورة من فم رسول الله طرية صلى الله عليه وسلم. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بهدي ابن مسعود، عليكم بهدي ابن مسعود. الشاهد إيه؟ أن هؤلاء الذين وردوا النبع قبلنا وردوه صافيا، يعني أخذوا الكتاب والسنة صافية. نحن اليوم تكدر كل شيء، يعني الوقت علماء الحديث حين يجلسوا لتنقيح أحاديث، أحاديث بمئات الآلاف الأحاديث الضعيفة والموضوع وضعت، فكدرت صفو السنة، وإن كانت السنة الصافية موجودة ولكن لطائفة العلماء، العلماء المحققين ومن يريد أن يتابعهم، من يريد أن يسير خلفهم وأن يتعلم منهم. أما من يريد أن يطعن فعنده مليون حديث موضوع وضعيف وباطل ومنكر، ويأخذ منها ويقول ودي السنة بتاعتكم بتقول كذا. لكن أن يطعن في البخاري في جملة الطعن، هذا من جهله أولا، لأنه لو يعرف البخاري ويعرف كيف وصلت السنة إلى البخاري وكيف وصلت من البخاري إلينا، ما كانش يقدر يتكلم في البخاري، لكن هو مش عارف.
شيخنا، يعني الحلقة إياها لما حضرتك رديت في 2:30 جالنا رد تاني، فتكلمت مع حضرتك فحضرتك قلت لي احنا كفايه كده، احنا مش هنرد. ومن ضمن المشاكل ان حضرتك بتقول لي الواحد دلوقتي المفروض يقعد ال 24 ساعه يرد، كترت قوي 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 المسائل الشائكه. هي السيده عائشه اتجوزت 9 سنين ولا 13 سنه؟ واحد عمال بيحسبها كانه حساب بمزاجه يعني، وسايب الصحيح الذي كما قال فضيله الشيخ يعقوب انه سنه، حاجه ما اقدرش اخش بعقلي. وبالتالي دور حضراتكم علماء الحديث بالذات، ويمكن لنا نقطه هنتكلم في التاريخ والسنه اذا ربنا وفق، واضح انه مش احنا هنلم الملفات، فهذه النقطه بالتحديد تحتاج الى ايضاح من حضرتك. هو الزمن ده مش عايزين نقول المشكله ايه، الحل ايه، يعني احنا نفسنا عايزين نفهم. كل شويه في الصحف والجرايد والتلفزيونات ناس عماله تتكلم وتعك. طب الناس الجمهور اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي بيسالوا الشيخ ابو اسحاق الحويني بصفتي محدث الحل ايه؟ نعمل ايه؟ هروح ندور بقى على الحديث ولا نعمل ايه ولا نسمع ايه ولا والفتنه دي
لا الحقيقه شوف احنا عندنا ايتان في كتاب الله عز وجل تتعلق بسنه الدفع وكلاهما وردت في معرض القتال. الايه الاولى في سوره البقره بعد قصه طالوت وجالوت قال الله عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ذو فضل على العالمين اي ببقاء هذا التدافع وان الارض لا تصلح الا بهذا التدافع. الموضع الثاني في سوره الحج ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ده بعد قوله تعالى أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فسنة الدفع هذه سنة لازمة لبقاء الأرض حق وباطل. هؤلاء الذين ينشرون الآن هذه الموضوعات على صفحات الجرائد والمجلات ليس من بنات أفكارهم، بل الواحد منهم يعجز أن يقرأ مثلا في البخاري قراءة صحيحة. ده بيروح لأن فيه الأهل البدع لهم كتب. يعني مثلا أحد الإباضيين نشر كتاب 3 مجلدات، أنا ظفرته بالمجلد الأخير وحاولت أن أنا أجيب المجلدين الأول والثاني عجزت. المجلد الثالث هو سماه السيل الجارف لكتائب البغي والعدوان. المجلد الثالث عبارة عن 250 حديثا في البخاري ومسلم وعلى وجه الخصوص يعني، وكلام أهل السنة على الأحاديث دي. يعني هو الصورة اللي عملها ايه؟ قال لك أنا لو اتكلمت هيقول لك مبتدع بيتكلم في البخاري ومسلم. لا أنا مش هتكلم، أنا هجيب لك كلام الدارقط واجيب لك كلام ابن حجر العسقلاني واجيب لك كلام ابن تيمية واجيب لك كلام أهل السنة في أحاديث البخاري ومسلم واجيب لك كلام الألباني الإمام الحديث المتأخر في البخاري ومسلم برضه. تمام؟ عشان ما تجيش تقول لي أصل أنت متشيع، أصل أنت إباضي، أصل أنت خارجي، أصل أنت مش عارف إيه الكلام. لا، أنتوا مينكوا فيكوا؟ واخد بالك إزاي؟
صعب.
وأم طلع الكتاب. طبعا بكل أسف يعني المسألة هينة هينة بالنسبة لواحد مثلا دارس الحديث، مسألة هينة يقدر يرد ويقدر يعرف الدارقطني أعل وكيف يعل. لكن لما يجي واحد جاهل يمسك القضية دي بيقوم معممها زي ما هو حاصل الآن على صفحات الجرائد. فأنا عايز أقول مسألة إن أنا أترك الذي يتكلم يتكلم ولا أرد عليه، لا، لأن كده سيساء الظن بالعلماء ويقال لو كان عندهم رد لكانوا ردوا. فإحنا ما أقدرش أرد على كله، يعني زي كما بيقول فضل الشيخ نوع من الزخم الكبير، لكن أنا باخد الأشياء. يعني مثلا في قناة الناس هنا لما طلع واحد واتكلم في البخاري ومسلم وانت قلت لي لما كلمتك قلت لي انا رديت عليه والاخ المعد البرنامج رد عليه من ضمن الاحاديث اللي هو بيعيب على البخاري بها واحنا ردين عليها قصه عمرو بن ميمون يا ابو العلاء قصه رايت الرجم في الجاهليه. يقول لك ازاي القرده ويكون فيهم الرجم وهم غير مكلفين الكلام ده
وقال في قناه الناس.
ايوه نعم، ما كانش يعني الضيف واخد باله هو مستضيف مين يعني، وما كانش عارف ده هيتكلم يقول ايه.
ردنا عليه بصفة القناة عشان بس
رد عليه أبو زياد على طول. فأنا عايز أقول من جهله هناك فرق بين الكلام مقبول أم لا والكلام قيل أم لا.
جميل.
تمام. الكلام ده هل قاله عمرو بن ميمون؟ نعم قاله عمرو بن ميمون
كويس
يقينا للأسانيد كالشمس. يبقى هل توافق عمرو بن ميمون على تأويله أو على الصورة التي رآها أم لا؟ ده موضوع آخر. هو لا يفرق يقول لك ده حديث موضوع في البخاري. لا، أما قاله عمرو قاله عمرو. أما إن هذا الرجل أولا عمرو بن ميمون ده يعني أحد المخضرمين ممن أدرك الجاهلية والإسلام وكان له محل، فلما يجي يقول حكاية رآها لا يجوز أن تكذبه طالما صح الإسناد إليه. لكن ممكن تقول الصورة جت كده أنا أختلف معاه. هو بيقول رأيت قردة وخضرا، القصة المعروفة اللي يمكن الجماهير عارفاها لأن احنا حكينا أكثر من مرة، وبيقول رأيت الرجمة أي ما يشبه الرجمة. ابن عبد البر الوحيد الذي أعلمه أنكر هذه القصة، تمام، بس أنكرها بطريقة العلماء. قال إيه ابن عبد البر؟ قال هذا خبر منكر، لأن الرجم لا يكون إلا في المكلفين في الإنس والجن، تمام. وبعدين أما إيه بقى؟ فإن صح ذلك فلربما كان لطائفة من الجن. يبقى خلاص، يبقى ابن عبد البر سلك طريق أهل العلم، قالك ده منكر، بس إن صح ذلك يبقى التأويل فرع التصحيح. فأنا عايز أقول ردنا ولا نزال نرد، لأن حرص الحدود لابد أن يكون متيقظا. أنا لو تركت ده يتكلم وده يتكلم وده يتكلم وده يتكلم وأقول لا يضر الصحاب نبح الكلاب، لا، السنة ممكن تنهدم ويسوء ظن الناس بالسنة ويقول لك فين العلماء. فعشان كده احنا لما بنقول يعني الحديث مثلا البخاري ومسلم والكلام ده، في يعني ابحاث لا يجوز ان تلقى على الهواء، لان اغلب الناس لا يعلموا مداخلها ولا مخارجها. وقال عبد الله بن مسعود ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان العظيم فتنة. وبعدين هؤلاء افترضوا قضية خيالية ما قال بها احد قط، وانا بركز على كلمة قط دي، من اهل العلم، وافترضوها وردوا عليه. يقول لك ايه البخاري؟ يقولون البخاري معصوم، لا يجوز ان تنتقد على البخاري شيئا. مين اللي قال البخاري اولا معصوم؟ ثانيا مين اللي قال من علماء الحديث ان البخاري ما ورد فيه كالقرآن؟ مين اللي قال؟ اذا كان اهل العلم بالحديث هم اللي ابرزوا هذا الكلام. الدارقطني في الالتزامات والتتبع، تتبع البخاري ومسلم في اشياء، ابن عمار الشهيد له كتاب الاحاديث المنتقدة على مسلم، أبو علي الغساني له أحاديث منتقدة على مسلم، العلماء دافعوا، أبو مسعود الدمشقي له رد على الدارقطني في المسألة دي. لما يكون المسألة متعلقة ما بين عالم وعالم المسألة تبقى موزونة، لكن عالم مع جاهل المسألة لا تستوي. عشان كده ده جاهل عمال يتكلم بكلام أهل العلم. إحنا ممكن نقعد في كناس فاهمين في الغرف المغلقة نقول لك ده ده كذا ده كذا ده كذا. انتقادات الدارقطني باختصار على البخاري ومسلم انتقادات إسنادية فقط مش متنية. هم بيتكلموا في المتون ما بيتكلموش في الأسانيد. يجي يقول لك المتن ده مخالف لده، الدارقطني ما كانش بيتكلم بكده. الدارقطني يقول لك مثلا الحديث ده مثلا يعني رواج أصحاب الزهري عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة، والصواب أنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة. يقول لك بدل ما هو من مسند أبي هريرة، لا، عائشة الصواب يكون مسند أبي هريرة. هذا كلام الدارقطني، وده كلامه في التتبع.
إذن الرد ده مفيد جدا جدا جدا
للمسمعنا. هم يتكلمون في المتون، المتون دي ما تكلم فيها أحد، أو لو تكلم فيها أحد لها مداخل ومخارج. وإحنا ما قال أحد قط إن البخاري كالقرآن لا ينتقد في شيء، وإن مسلم كالقرآن لا ينتقد في شيء. لكن إحنا يا جماعة بنقول فيه عندنا قاعدة العلماء علمونا إياها، قالوا قول المجتهد ليس بحجة على مجتهد آخر.
ليه؟ قول المجتهد
ليس بحجة على مجتهد آخر. ليه؟ لأن هم أقران. نهاردة علي بن مديني يقول مثلا خلق الله التربة يوم السبت، حديث صحيح مسلم، خلق الله التربة يوم السبت، يقول لك الحديث ده موقوف على كعب الأحبار أو من قول كعب الأحبار، خلاص؟ مسلم عارض في هذا. طب علي المديني مجتهد ومسلم مجتهد، هو أنت دلوقتي لما تحب ترجح مش لازم تكون على الأقل على مستوى ده وده عشان تدخل تحكم ما بينهم الاثنين؟ لا. فعشان كده أنا بقول المسألة عند هؤلاء الجهلة مسألة متنية، يتكلمون في المتون، برغم أن كل المتقدمين الذين يستشهدون بهم كانت المسألة عندهم مسألة إسنادية، ومسألة إسنادية أحيانا قد تكون غامضة. فعشان كده انا بقول يعني مساله الطعن دي بقت موضه. النهارده عايز جورنان مغمور عايز يطلع يشتم في الصحابه ويشتم في البخاري ومسلم، ويمكن الجريده اللي كانت بتشتم في خالد بن وليد والجريده اللي بتشتم في ابي هريره ويقول لك ان هو كان الصبيان يتلعبون به وكان عامل زي الاراجوز والكلام ده، ويتكلم الكلام ده بالبنط 24 و48. انا بقول بكل اسف اقولها إن ما جرأ هؤلاء إلا ضعف المؤسسة الرسمية. المؤسسة الرسمية هي المفروض تتصدى لهذا وكون في أحكام. نهاردة وخليني يعني معلش أنا ساتكلم بكلام صريح، النهاردة الجرنان اللي نشر شيخ الأزهر ولابس عمة البابا وماسك الصليب, شيخ الأزهر رفع عليه قضية وكسب القضية, والجرنان ده 80,000 وده 80,000, 160,000 جنيه كانت غرامة. شيخ الأزهر بكل أسف تنازل عن المسألة دي. ليه بقى؟ أولا لما الشيخ الأزهر, القضية مش قضية شيخ الأزهر لوحده, ده ما كانش إهانة شيخ الأزهر وحده, ده كانت إهانة للمشايخ. فإن جاز لشيخ الأزهر أن يتنازل عن حقه فأين حق المشايخ في الموضوع؟ النهاردة لما شيخ الأزهر, الأزهر يمثل المشايخ, يمثل الإسلام, الإسلام الذي أهين بأن يلبس شيخ الأزهر عمة البابا وأن هو يلبسه الصليب, ده 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 ده, ده, ده مرمطة للمشايخ. أين حق المشايخ في هذا الموضوع؟ فده يقوم يجرئ غير هؤلاء, يقول لك المسألة إيه؟ المسألة إيه؟ قضية في الآخر غرامة, الجرنان هيلم, هنعمل في نقابة الصحفيين صندوق زي ما عمل صندوق إغاثة الصحفيين, ويقول لك عادي إيه يعني 160,000 جنيه, يطلع أي واحد يتضرب 160,000 جنيه ونخلط ونقول رأي. إذا قلنا يا جماعة لا تتجاوز الحدود, يقول لك تكبيل للرأي وتكبيل لحرية الفكر, ومفيش حرية فكر كان. لا, في جرنان الشعار بتاعه أن تقول كل رأي بأي وسيلة وبأي أسلوب. أنا عايز أقول تعريف الفوضى إيه غير كده؟
فوضى طبعا,
هو ده تعريف الفوضى. فما فيش تفريق ما بين الفوضى وما بين حرية الرأي. النهاردة لو واحد طبيب ما أخدش بكالوريوس طب فتح عيادة بيتسجن. النهاردة أي واحد يتكلم في دين الله عز وجل متروك له المسألة على الحد
على ناخدها.
فعافية المؤسسة الرسمية, عفوا يعني عشان أختم الكلام, عافية المؤسسة الرسمية هي عافية الإسلام. لما المؤسسة الرسمية تبقى واخدة الدور, أنا النهاردة لما أجي أتكلم في الآخر كلامي غير ملزم لحد, أنا ما أعرفش ألبس حد قضية, ما أعرفش أوصل لحد إطلاقا, ليه؟ أنا ماليش صلاحيات. لكن المؤسسة الرسمية لها صلاحيات, ده بيتكلم في دين الله عز وجل بغير هدى منير, ده على طول يقف ويحاكم ويبقى عبرة لغيره زي ما بيحصل في مثيلاتي ونظيراتي.
نعم, وفي بس معانا واحد حبيبكم قوي قوي عايز يسلم, بس وانتم بتحبوه جدا يعني فنخليه يسلم الاول ونرجع تاني. معانا فضيلة الشيخ محمود المصري. السلام عليكم. مش عارف مدن يعني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اتفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مين اللي بيقول ان انت عايز تسلم على مشايخنا جميعا يعني؟
طبعا في الاول طبعا ده لازم يعني طبعا اسلم على شيخنا وحبيبنا وتاج راسنا فضيله الشيخ ابو اسحاق الحويني, ربنا يحفظه ويبارك في عمره, وشيخنا وحبيبنا شيخ محمد حسين يعقوب ربنا يحفظهم جميعا ويبارك في جميع مشايخنا وعلمائنا واساتذتنا, ربنا يجعلهم مذخرا للاسلام والمسلمين. حقيقة طبعا انا سعيد جدا بهذا اللقاء, وبتمنى والله سعيد طبعا يعني ربنا يجزي كل خير على هذا اللقاء الجميل. بنتمنى يكون لقاء شهري, ويعني نتمنى مشايخنا الكبار يجتمعوا ولو مرة كل شهر حتى
أنا موافق يا شيخ محمود, خليهم بس يبعدوا الجمهور على الهواء.
إن شاء الله يكون وعد على الهواء, إن شاء الله ربنا يبارك فيهم جميعا رب العالمين لخدمة الإسلام والمسلمين. والله يعني أن الشباب والله السعيد لما بيشوفوا مشايخنا بهذا الحب وعلى يعني هذا التكاتف وهذا الحب والله بيزداد إيمانهم. أنا أذكر أيام ما كنت بروح مسجد العزيز حينما كنت أثنى على مشايخنا الأفاضل, كانوا الشباب بعد الدرس يقولوا لي والله يمكن أكتر شيء استفدنا فيه من الدرس ده إن أنت أثنيت على مشايخنا فحسينا قد إيه الحب بيجمعكم. فقلت الحمد لله يعني ما جمعتنا دنيا إنما جمعنا دين وجمعتنا عقيدة وجمعنا إيمان, فلا وجه للخلاف بفضل الله سبحانه وتعالى في هذه المسائل الحمد لله رب العالمين. وبنتمنى يكون برضو في نفس الوقت برنامج ثابت لمشايخنا الأفاضل ولو حتى بالتناوب بين شيخ وآخر لدفع الشبهات, لأن كتير من الشباب النهاردة تايه في خضم هذه الشبهات, وخصوصا الشباب المغرم بأنه يبحث عن الشبهة والرد عليها وغير ذلك. ومشكلتنا الكبيرة أن احنا طبعا النهاردة كما نرى كتير يعني من الصحفيين أو غيرهم بيتكلم من باب أو منطلق خالف تعرف, هو نفسه بس يشتهر ولا يجد أي شيء يكون سبيل للشهرة إلا الطعن في المشايخ أو الطعن في الدعوة أو الطعن في الإمام البخاري رحمه الله رحمة الله واسعة وغير ذلك من الأثبات أو من الثواب أو من ثوابة الإسلام. فيعني الحقيقة محتاجين والله اللقاءات الإيمانية الجميلة ديت,
وإن
فعلا يبقى المشايخ ربنا يحفظهم جميعا على قلب رجل واحد, وإن الناس تشوف كده, وإن احنا دائما نكون متعايشين مع قضايا الأمة أول بأول حتى تزول هذه الشبهات يعني. وانا طبعا مش عايز اطول اكتر من كده حتى
الله خير.
لا احرم الناس من مشايخنا الافاضل ومن اللقاء الجميل.
جزاك الله خيرا.
ربنا يبارك السعيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اذا انا بس بلم عشان الناس ما تتوهش مننا, اتكلمنا في غزه وقلنا انه الموقف الحمد لله العلماء قاموا بدورهم وعملوا الواجب, وكان المفروض رساله تصل للحكام ووصلت عن طريق كل الاشكال, وفي شبه الحمد لله اتفاق من اكثر من 50 أو 40 عالم وحضراتكم معاهم, وبيمثلوا كل الطوائف الموجوده, او بلاش نقول الطوائف عشان تطلع كلمه غلط ولا حاجه وهتحاسب بعد الحلقه, الافكار والاتجاهات الموجوده. ولكن يعني دي حاجه بنحب نثبتها امام المشاهد, لا خلاف بل اجتهاد وحب وتواصل. وانا شفت اكتر من مره والله كلام ويوصل في النهايه حد يرجع لحد, حاجه جميله جدا بفضل الله تعالى. واتكلمنا بعد كده في الطعن على السنه وعلى الصحابه, وهي قضيه الساعه. بس عايز برضو كلمه ختاميه من حضراتكم, الناس تعمل ايه؟ يعني سؤال جالي, هل نشتري الصحف دي ونقعد ونقرا ونفهم ونروح نسال ونروح الدروس ونتابع بقى, ولا ما نقربش افضل؟ انا اقتصاديا بقول لهم خلوا الجورنال يقفل ما تشتروش, انما طبعا شرعيا يعني ربما يكون في فتوى او حاجه. اتفضل حضرتك.
والله انا كنت بقول حتى في احداث غزه, الاخوه اللي قاعدين قدام التلفزيون يتابعوا الاحداث ويحللوا الاخبار ومنشغلين بالنت ومنشغلين, لو قضى هذا الوقت في ذكر الله او تلاوه القران لكان انفع في ذلك.
نعم.
فقراءه هذه الجرائد ليس منها فائده تذكر, وينبغي للانسان الا يعرض نفسه في الاصل للفتنه. قال بعض العلماء القلوب ضعيفه والفتنه خطفه, وقد تروج الشبهه على الانسان فمهما دوفع عنها او مهما ردت الشبهه هي دخلت قلبه, وخصوصا القلوب الضعيفه التي تبحث عن فتنه. قال سبحانه وتعالى ومنهم من يقول اذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. فهؤلاء الذين كانوا يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجهاد أن يذهبوا خشية بنات الأصفر هم مفتونون أصلا. فلذلك الذي يبحث في الجرائد عن الشبهات وعن الطعن على السنة أو الطعن على الأحكام أو الطعن على المشايخ أو الطعن على المنهج هو أصلا مفتون, فلذلك يبحث عن حل. ولذلك لنا خطبة الجمعة بعنوان المنافقون الجدد, أن من صفات المنافقين الجدد التأول للتملص, أنه يعني يريد أن يفلت من الدين, يريد أن يفلت من المنهج, يريد أن يعني يخالف المشايخ والعلماء, فلا يريد أن تكون مخالفته صريحة لمجرد المخالفة. زي ما قال الشيخ أبو إسحاق إن الناس دول بيجيبوا كلام علماءنا, بيجيبوا كلام علماء بس هو يستعمله في غير ما وضع له. يعني أنا كان نفسي أترجم كثير من كلام الشيخ عشان يوصل للناس, من الكلمات إن هؤلاء الناس كلام يعني الدارقطني في الإلزامات والتتبع, كلام على الإسناد بعيدا عن المتن, يعني كلام, وقد يكون الكلام على الإسناد في الإلزامات والتتبع ليس كلاما على أن الإسناد ضعيف, وإنما بس خلاف في اسم راوي أو في يعني أصل الحديث في مسند الصحابة. فالشاهد إيه؟ أن هذا الخلاف حين يؤخذ ويقال أن الدارقطني يعني تتبع أو
انتقد
300 حديث على البخاري ومسلم, هذا الكلام كلام عام, كلام مطلق, هذا الكلام غير صحيح. الشاهد إيه بس ما أقول؟ أن الشباب الذين يبحثون عن هذا يريدون أن يتفلت, ولكن يتفلت بعلة, فهو يبحث عن علة وعلته مفضوحة عندنا, لكن عند الناس مقبول واردة. ما يقول الدارقطني اللي قال أنا ما قلتش ده كلام فلان من العلماء, ده كلام شيخ الألباني. شيخ الألباني هو اللي قال إن في ثلاث أحاديث في صحيح مسلم ضعيف, يبقى في أحد ما بيقولش ثلاث أحاديث بقى, ده بيقول إيه
ضعف,
ده في أحاديث ضعيفة في صحيح مسلم. ده كلام يعني الشيخ الألباني طعن على الإمام مسلم, فالشاهد ايه؟ ان هؤلاء ننصحهم ان وهي دي القضية بقى الاصل اللي المفروض نتكلم فيها اللي انت بتقول الحل ايه؟
هنجب
ان يتعلم
هنجب ان شاء الله
طلب العلم الشرعي ان هؤلاء الشباب لو انهم قبل ان يخوضوا في الشبهات طلب
تعلموا الاول
وطلب العلم ازاي؟ لان دي برضو احد اسباب فساد العلم في عصرنا انه ليست هناك المدرسة العلمية المركزة المدرسة العلمية الاكاديمية ليه زي الازهر كده انه يتعلم في اولى وتانية وتالتة ورابعة الشباب النهاردة اللي بكالوريوسات ودبلومات وغيره تخرج واشتغل وعن له ان يلتزم ربنا اكرمه بإعفاء لحيته وربنا اكرمه بالالتزام في الدين ما يعرفش حاجة ما بيقراش قرآن صح زي ما بيقول الشيخ ان احيانا الصحفي اللي بيكتب في البخاري ده لو اديته الاسناد يقرا اسماء الرواه
هيغلط
مش هيقرا اسمائهم صح ما يعرفش عنهم حاجه لو خليته قرا المتن مش هيقرا المتن صح او سالته في كلمه في معنى المتن مش هيفهمها صح ليه وده عذره انه جاهل ما يعرفش واحنا لما بنقول جاهل مش بنشتمه لا هو ما اتعلمش يعني هو لم يتعلم فالشاهد انه اذا اراد ان يتعلم هو ده بقى السؤال النهارده كيف يتعلم هذا هو المقصود انه كيف يتعلم انه في البداية انا بقول ومش عايز افتح الموضوع دلوقتي ان التزكية قبل التعلم يتربى الاول
التربية بتاعتك هنجيلها دلوقتي
انه لا ان هو يتزكى لو احنا اردنا ان احنا نشرب مية نظيفة نظف الكوباية الاول فنظف قلبه الاول لماذا يريد ان يطلب العلم وكيف يطلب العلم لما وكيف هذا موضوعا ان شاء الله
يبقى بنقفل الموضوع بان الناس برضو ما زال السؤال يشتروا الجرايد ويسألوا يعملوا الشيخ طبعا وضح انه لا افضل وما يخشش
طبعا هو انا عايز اقول يعني في يا ايها الناس ان لكم معالم فانتهوا الى معالمكم يعني الكلمة اللي قالها ابو العلاء ان بعض العلماء قال سفيان الثوري قال القلوب ضعيفة والشبهة خطافة فانا لا اتصور رجلا يريد النجاة فعلا يذهب الى مثل هذه الشبهات ليقرأها لأنها ممكن تكون بقلم سيال وممكن يكون اللي بيكتب الشبهة كذاب واخد بالك ازاي يحسن المداخل والمخارج بتاعته هو بيقرأ وبعدين ما بيسألش فتثبت الشبهة
هي المشكلة في ايه منافق عليم اللسان
انا بقول لك
عليم اللسان
قلمه سيال قلمه سيال فعشان كده انا بقول له تختصر المسافة انت لك معالم المعلم بتاعك مين أهل العلم على طول تتجه لي على طول وإن كنت أنا بقول لهم لا تقرأوا هذه الشبهات لكن تعلموا يعني أنا لا أتصور رجلا يريد أن يصل يقرأ في عقائد الفرق المنحرفة قبل أن يذهب إلى عقيدة أهل السنة بل ينبغي أن يصان قلبه وأن يصان عقله تماما عن كل شيء في انحراف حتى يعلم الحق الذي يدين الله به والذي ينجو به غدا
أحد الناس بمناسبة الطرفة يعني قد يمزح بها أحد الناس قال لي كده والله يعني أخ فاضل من راجل كبير في السن يعني مثلا أظنه تعدى 40 سنة ومن يعني له مكانة وثقافة قال لي أنا جبت واحد يعلمني اليهودية عشان أعرف مين اليهود قلت له طب اتعلم الإسلام الأول
اتعلم الإسلام الأول
اتعلم الإسلام الأول ويتعلم اليهودية يعني النهاردة اللي بيقرأ في الشبهات أو يريد أن يتعلم اليهودية أو غيرها طب اتعلم الإسلام الأول يعني تمكن في دينك قبل أن تلقي بالشبهة
أي نعم
نعود لحضرتك
أي نعم فأنا عشان كده بقوله مثلا في باب الاعتقاد ينبغي ألا يعتني المرء بالرد على الفرق الزائغة عشان كده أنا مثلا بنصح بعض الشباب اللي عايز يقرأ أقول له ما تقرأش في ردود شيخ الإسلام على الفرق ليه اللي دي مرحلة تانية
الأخيرة.
الأول أول شيء تفعله عندما تقف فردا بين يدي ربك وأسألك عن اعتقادك تقول أنا اعتقدت الحق بكذا وكذا يبقى أنا أدرس الحق ابتداء حتى أعتقده يعني في شباب مثلا يجي يقول لي أنا داخل على النت عشان أرد على النصارى فبسأله في أي مسألة عقدية في صفات الله سبحانه وتعالى أو في أي حاجة في مسائل الألوهية الربوبية وفاجأ أنه لا يستطيع إطلاقا أن يرد طب يا ابني أنت عايز تدخل أنت عشان ترد على النصارى إزاي مثلا قبل أن تعرف دينك فعشان كده أنا بقول يعني بقول مسألة واحد يقرأ في الجرائد هذه كلها عبارة عن زخم وكذب نحن جربنا عليهم الكذب يتدينون بالكذب حتى إذا نقلوا نقلا مبتورا يعني أحيانا من 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 فجرهم يعزو الكلام بتاعه الى كتاب بجزء وصفحة، لان ما فيش حد اطلاقا ممكن يتصور ان ان ان, إن واحد يعمل جزء وصفحة بكذاب. لا لا، اول ما يزور جزء وصفحة ورقم يوم ينطبع في ذهنك
صح
انه صح. ليه؟ لان هيقولك انا هفضح نفسي. يعني لما اقول مثلا يعني قال العالم الفلاني، قال الشافعي كذا، انت هتجيب قول الشافعي منين؟ هتدوخ في الكتب على ما تجيبه. لكن لما اقول لك قال الشافعي في الام جزء كذا صفحه كذا، يبقى انت دلتني بسرعه ان انا اصل للمكان. فانا مش ممكن يا رجل اكذب وادلك على مواطن على دليلي انني كذاب، انما يسيبها عايمه قال الشافعي ونخلص. لكن هو يعمل ايه بقى؟ يقول لك البخاري مثلا جزء كذا صفحه كذا، قال ابن حجر جزء كذا صفحه كذا، تروح تلاقي نائل نصف الكلام وسايب نصه. تخبرك يعني من ضمن الحاجات اللي انا شفتها في بعض المساجد اللي بالجماعه الصوفيه والكلام ده، معلقين حديث بره المسجد وجوه المسجد. اللي بره المسجد انا قراته، حديث ابي سعيد الخدري في صفه الخوارج، خلاص اللي هو ايه، يخرج من ضيق هذا قوام يحقر احدكم صلاته ولا صلاتهم. في الاخر قال ايه؟ فقلت صفهم لنا يا رسول الله. قال طويله لحاهم قصيره ازرهم، اذا لقيتوهم فاقتلوهم. تمام كده، تحت كاتب ايه؟ رواه البخاري باسناد صحيح. ده يدل على انه جاهل اولا، زياده مش موجوده. وحديث البخاري عندما يذكر ما يقالش باسناد صحيح. يعني هذا حتى عباره غريبه جدا جدا ومش راكبه على الود عند اي واحد دارس قال بقى في الحديث. البخاري باسناد صحيح، مسلم باسناد صحيح. لم تجر العاده عند اهل العلم ان هم يذكروا صحه الاسناد او حسن الاسناد او الكلام ده، واخد بالك؟ انما في غير البخاري ومسلم. فانا عايز اقول على باختصار عشان الم الموضوع، ان انا مطالب ابتداء بان اعرف ما الذي يجب ان اعتقده في الله عز وجل. وده لا يكون
الحديث ده اللي انت سبته كده معلق للناس
اللي هو ايه،
طويله اللحى.
ما انا قلت باطل، ما قلت هذه زياده غير موجوده.
قلت باطل.
عندي زياده ده هو واحد كذاب مؤلفها.
واحد
مؤلفها طبعا طبعا. حديث ابي سعيد الخدري مفيش الكلام ده خالص، واخد بالك؟ وينسبه للبخاري ويقول لك رواه البخاري مش عارف في كتاب كذا تقريبا. فانا عايز اقول لك هؤلاء يذكر بالجزء والصفحه، عندما تذهب تجد اما اختصر الكلام اختصارا مخلا، اما عن سوء فهم او انه يقصد
او كذب فعلا، وكذا كلام غلط
ياتي بنصف الكلام.
احيانا ينقل ايه، ان احيانا ابن حجر ينقل كلام بعض الناس يقول وقيل ويرد عليه،
يعتبره كلام ابن حجر.
الوقيل ده ويقول ابن حجر قال، ابن حجر ما قالش.
زي ابن تيميه، يعني ابن تيميه رحمه الله عليه قلمه سيال، ممكن بيناقش قضيه يدخل في 20 قضيه بس متماثلات، ما يطلعش بره الموضوع لمتماثلات. يعني مثلا بيتكلم في الطهارة مثلا، فيجيب لك في البيوع ويجيب لك في الزكاة ويجيب لك في الفرائض ويجيب لك في القتال، نفس الموضوع قياسا، واخد بالك؟ فبعض الناس قد ابن تيمية يجيب كلام بعض الناس في النص وياخد له 10 صفحات
في الرد،
لا في سرد الكلام نفسه، في سرد كلام الناس. خلاص يأتي واحد يوم نائل قال ابن تيمية كذا كذا،
مش ابن تيمية اللي قال كذا،
مش ابن تيمية
اللي بيقول قيلة،
لأن هو عايز عشان يعرف كلام ابن تيمية
لازم يقرأ البحث على الكمبيوتر. ما هو هو طلب كلمة
بالظبط كده،
فالكمبيوتر طلعها له من ابن الفتاوى فظن إن ده كلام ابن تيمية.
وفي ناس نقلوا عن ابن تيمية عقائد لم يقلها، لم يقلها بالجزء والصفحة برضه في الفتاوى، ده مش كلام ابن تيمية، كلام ناس ابن تيمية نقله ليرد عليه، لكن سيال عندك البحر إذا تكلم لا يكاد يقف. فانت عشان تعرف كلام ابن تيميه من كلام غيره لازم تقرا البحث من اول لاخر، واخد بالك؟ ودي من الافات، وده لانه لم يتعلم. لو اتعلم اولى وثانيه وثالثه ورابعه لكان بنيانه العلمي متماسكا، لكن بكل اسف اختطف شيئا.
اذا اللي ما عندوش قدره اخواننا المشاهدين على انه يغوص في الناحيه العلميه باسس علميه حضرتك ذكرتها دلوقتي، يبقى يستحب ويستحسن ان يترك. وانا بقى
اقتصاديا يجب عليه،
يجب
ويأثم المشايخ.
يجب عليه طبعا. واحد على فكره قبل ما ادخل الحلقه قال لي واحد من تلفزيونكم يعني بره حبيبي، يعني هو مش هقول اسمه بلاش، على قال لي انت قاعد بين ابو اسحاق ويعقوب. فقلت له انت هتخوفني من اولى وضع يعني يجب.
لا ويجب عليه،
يجب عليه الا يشتري
اذا تكلم
يتعلم ويسال. اي
نعم. يعني وناحية اقتصادية فعلا دي شغلتي بقى، انه لو الجورنال ده حورب باننا
بالمقاطعة
بعد سلاح
المقاطعة
يبقى هيقفل.
إذا المقاطعة عندك مش حرام ولا إيه؟
طب بلاش بقى. ففعلا يحط صورة الشيخ يعقوب على جريدة وأي كلام تحت الناس تشتريها، وأنا جايب حتى بعض الصور حطها، شفت صورة لنفسك قلت إيه الصورة الوحشة دي اللي فالناس فعلا الصحفيين دلوقتي عندهم أمانة، هما بيخونوها، بس مش كل الصحفيين اللي هما بيدخلوا في الدين بغير علم ويلخبطوا.
لازم برضو نؤكد مش كل الصحفيين.
مش كل
الصحفيين. يعني في صحفيين محترمين.
نعم. مش كل
الصحفيين. وقورين. وإن كان برضو الجو نفسه كما قال الشيخ فيها في زخم.
نعم.
في دوشة وفي لخبطة.
فإحنا بنقول للناس نبعد عن الجرائد الصفراء والشائعات.
فرغ وقتك في قراءة القرآن والذكر، بدل ما تيجي بعد كده أقولك ما حفظتش القرآن ليه؟ تقول ما فيش وقت.
ما فيش وقت.
الوقت.
إحنا كده ده الملف الثاني وطعنا على الصحابة، خرجنا بيه بإني واجب العلماء الرد. وإن شاء الله حضرتك بتوعد دايما أني سوف تظل ترد، والشيخ يعقوب وكل العلماء إن شاء الله يردوا على هؤلاء في تصحيح المفاهيم التي يعني يحاولوا دس السم فيها، والناس ما تجريش وراها وما تقعدش تكبرها، لأن كل ما نقعد نتناقل الخبر الغلط فعلا بينتشر. عايزين نخرج بقى أن الصحافة برضو، يعني معايا كده كم منشط من ضمن الموضوع اللي هنتكلم فيه، بس في اتصالات كتيرة من برة، يعني مدني معلش ان في اتصالات من الناس عايز تدخل، ف يعني ناخد ماشي اتصال ولا اتنين كده قبل ما يجهز الاتصال. احنا موضوعنا التاني صعب شويه، فعايزين بالراحه عشان ايه، يعني انا اسمي قناه الناس هنا، ماليش دعوه بيكم، اي كلام على مسؤوليتكم انتم. في حاجه اسمها تجريم الفتوى، ودي قصه كبيره قوي قوي دلوقتي، وطبعا يعني بتناقش في مجلس الشعب الآن، وتقريبا هتسن يعني، لأنه الأغلبية والكلام ده كله معروف عند كل الناس، فمكتوب في جريدة طبعا مش مهم نقول اسمها طبعا، عشان يعني مطالبات بتغريض العقوبة في القانون المرتقب لأي مفت دون رخصة يحصل عليها من الأزهر بشروط محددة، وشكوك من قدرة هذه الخطوة على مواجهة مشايخ الفضائيات، ودي تحت صورة حضرتك يعني رمزا لمشاكل. وأيضا الشيخ محمود عاشور يقول أصحاب الفتاوى البلهاء يحرمون كل شيء من خلوة الممرضة والمريض والراكبة وسائق التاكسي، ويهزون بتحليل تدخين السجائر في نهار رمضان. فهو جاب حتة كده على حتة كده، فبقت الدنيا لخبطة، فأصدت أن أنا أقولها عشان الناس يعني تاخد بالها. وأيضا طبعا هم مش بيحاربوا الفتوى الخطأ فقط، يعني القانون اللي الدافع بتاعه كويس، لو لاحظت حضرتك ليه، عشان واحد قال ان القبلة حلال بيعتبروا دي فتوى وفتوى فضائيات، اذا واحد بيقول القبلة حلال يبقى احنا عايزين نحرم الفتوى، واحد بيقول السجاير ما تفطرش يبقى خلاص بتوع الفضائيات بيقولوا السجاير ما تفطرش. ما خدوش العلماء الدارسين وعارفين وعيين وبيفتوا الأمة كلها طول الليل والنهار وركنوهم على جنب، مش هم دول اللي يقصدوهم، وبالتالي احنا في خطر ما بين انه يحدث الا يحصل في تجريم الفتوى. وايضا الحاجة اللي شدتني جدا انه فيها حبس، يعني كنت متوقع تبقى غرامة حاجة، فاحنا كده المفروض نلغي برنامج فتاوى من القناة، فده يعني مشكلة كبيرة. رئيس لجنة الفتوى بالأزهر، كان من الضروري تشريع هذا الاقتراح من زمن لمواجهة مفسدي ومنفلتي الفضائيات برضو المتربحين، والفتاوى ما بين قوسين والعقوبة تغلظ مع تكرارها حتى الحرمان من الإفتاء والحبس. وبرضو يعني مش مهم مين، حاضر هناخد اتصال. الحبس قد يقلل الاستخدام السياسي للفتاوى، لكنه لن يحل أو يحل أزمة الفتوى في المجتمع. احنا طبعا ده موضوع بس هناخد صار ونرجع له بقى بالتفصيل، وحضرتك أعتقد يعني مع الشيخ يعقوب ناخد في وقت بالتفصيل. ناخد اتصال من السعودية، أستاذ أمين تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. طبعا عماد من القاهرة. السلام عليكم.
السلام عليكم أفضل كاتب.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
إزيك يا شيخ سعيد؟
الله يكرمك، أنا مش شيخ يا عم.
مرحبا بك ومرحب بالجبلين العظيمين، وأنا يعني ألتمس لك العذر.
ربنا يكرمك
وربنا يقويك ويعينك.
الله يكرمك.
ومرحبا بشيخي وتاج رأسي والله، وأقبل الأحذية قبل الأيدي والجبين.
لا تقل هذا.
ونسأل الله أن يحفظكما لهذه الأمة، فأحوج ما تكون الأمة للعلماء الراسخون الربانيون الراسخون في العلم. نحسبكم ولا نزكي على الله أحد. وأقول سؤال لشيخي الكريمين، وهم يعني لهم حق الرد طبعا، هل من قناة للعلماء الربانيين الراسخين في العلم إلى الحكام؟ وأحوج ما تكون الأمة إلى هذا، بدلا من الهوة التي بين الحكام والعلماء. فهل من قناة للعلماء الربانيين تعبر إلى الحكام؟ وأحوج ما تكون الأمة إلى هذا. وجزاكم الله خيرا.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
طب نستأذنكم كمان سؤال عشان نقفل، يعني الناس واضح في اتصالات كتير جدا، فمعلش يعني. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
ازيك يا سعيد؟
الله يكرمك.
انا كنت عايزة اطرح قضيتين واتمنى ان صدركم يتسع ليا يعني.
اتفضلي.
اول حاجة انا عايزة اعرف دلوقتي، هل المقاطعة واجب شرعي ولا المقاطعة الرسول ما عملهاش فاحنا مش المفروض نعملها ومش هنقسم عليها؟ دي اول حاجة. تاني حاجة أنا عايزة أوجهها للشيخ أبو إسحاق ولحضرتك، بس أتمنى برضو أن تكون صدركم يتسع عليها فيها جدا. يعني دلوقتي إحنا عندنا حاجة في الدين اسمها خلق الستر أو النصح بطريقة معينة، يعني أنا هعتبر نفسي جاهلة من اللي الشيخ أبو إسحاق بيقول عليهم، يعني ما عنديش علم، بس أكيد إحنا في الدين لازم نشغل عقلنا شوية. طب أنا دلوقتي لو شفت حد من الناس عنده خطأ، هل هطلع على القناة وأقول إن الإنسان ده بيعمل خطأ، ولا هل اخده على جنب الاول وانصحه واقول له تعالى انت بتعمل خطا؟
تمام.
طيب يبقى انا لو في قناه دلوقتي بتطلع ناس بالنقاب وانا مش راضي على هذا السلوك، والناس دي حضرتك عارف يعني، حضرتك كنت بتتكلم على قناه الحافظ، وحضرتك عارف دكتور عاطف، يعني كنت ممكن جدا ببساطه تكلمه وتقول له هل دوت حضرتك شفت فيه علماء وهل الموضوع ده صحيح ولا غير صحيح؟ لكن كل اللي احنا عملناه او كل اللي وصل في النهايه انه بقى فيه بلبله، هل ده ينفع ولا ما ينفعش؟ طب هل دي صح ولا دي مش صح؟ وبعدين انا بحط الموضوع دوت في رقبه حضرتك يا استاذ سعيد، حضرتك قلت في الاول خالص
والله طب بس انا عايز اقطعك معلش، والله كنت الموضوع ده محضر للشيخ ابو اسحاق وانا مجهز له سؤال وكنت هساله السؤال ده والله على الهواء احلف وهو لا يعلم هذا.
اكمل حاجه ثانيه.
اتفضلي.
انه دلوقتي حضرتك اول ما خدت القناه قلت ايه؟ قلت انا القنوات دي كلها المفروض يكون في بيننا رابطه ونلم مع بعض والموضوع يبقى فيه تكامل وترابط بين القنوات، وده اول حاجه ان هي ما فيهاش ترابط، يعني ده بيعمل نوع من الفتنه. اذا كنا احنا بنقول ان مش عايزين جرايد فيها كلام بيقول فتاوى غلط، دي اول حاجه بتعمل فتنه وبلبله بين الناس.
طيب حاضر.
بس اتمنى
احنا صدرنا اعتقد اتسع قوي وسمعنا تمام ولغيت اخر المكالمه ما انتهت يعني.
يا رب جزاكم الله خير.
وجزاكم الله خير. ماشي. طيب احنا معانا الاول القضيتين كبار يعني. القضيه الاولى انا شايف انها انا من وجهه نظري معلش يعني وان كنت بعارض، لا القضيه بتاع الاخ عماد قناه بين العلماء يعني ما انا كنت اقول كبيره فمحتاجه كلام كتير، يعني ازاي العلماء يصلوا الى الحكام موضوع يعني ممكن يحتاج
معلش انا الخصه
حلقات
كلمة. لا انا الخصه في كلمه.
اتفضل.
واخدلك؟ العلماء ليس عندهم مانع اذا فتح الحكام هذه القناه، بس باختصار
مش قناه فضائيه يعني.
لا انا عارف قناه اتصال
خط
اتصال بس.
وانا عايز اقول
النهارده اذا استدعي عالم من العلماء كما نستدعى نحن احيانا الى مناقشه بعض المسائل، ما ما ما, ما تقولون في المسائل زي الاذان الموحد مثلا، ما حكم الشرع في الاذان الموحد؟ انا استدعيت وقيل لي قل ابسط ما عندك، قلت والله هذا لا يجوز لاسباب كذا وكذا وكذا وكذا، فانا لا امتنع لان انا اذا كان عندي علم انا لابد ان اوصله.
نعم.
لكن باختصار شديد القناه مقفوله قدام، بس هذا الموضوع، فالذي يفتح القناه هم الحكام.
نعم.
مش العلماء، العلماء يفتح
القناه ازاي يعني؟ يعني معلش بسرعه برضو اؤكد على كلام حضرتك، في هيئه من العلماء في ازمه غزه زارت بلاد الاسلام قابلت بعض الحكام فتحوا لهم الباب، وبعض الحكام او لا مش هنقابلكم فخلاص، يعني مساله يا اخ عماد مش محتاجة الحقيقة كلام كتير ان ناخد النقطة اللي بعدها وهي يعني تجريم الفتوى. وخليك فاكر ان في رد على موضوع النقاب وليه حضرتك ما اصرتش ما عملتش هذا الامر. انا كنت اقول كده الحقيقة ويمكن ناقشت حضرتك فهنخليها في الاخر يعني بعد ما ناخد موضوع تجريب الفتوى.
فضل. لا مش طبعا هو تجريم الفتوى انا اعتقد انه ضروره تجريم من يفتي بغير علم.
جميل.
اعتقد انه ضروره وده اللي احنا بنصرخ به ليل نهار انه لا يجوز ان نتكلم في دين الله عز وجل الا رجل معه ادوات الكلام.
كويس.
الفتوى الله عز وجل قال يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيها. تمام. فالله عز وجل هو الذي يفتي. الذي يفتي في دين الله عز وجل كما قال ابن القيم وصنف كتابا سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين. إعلام الموقعين عن رب العالمين. الرجل إذا قال هذا حلال كأنما يوقع عن الله في الأرض. تمام. أنا النهاردة لو عايز أتصور بمثل قريب, لو واحد معه ختم النسر وزور توقيع رئيس الجمهورية, ايه العقوبة؟ ده وهذا بشر, هذا فرد. لو زور الامضاء هذا فرد. لو زور امضاء مدير مؤسسة مش رئيس الدولة, لو زور امضاء اي حد ده في عقوبة موجودة. فالذي يقول هذا حلال وهذا حرام هذا مزور اذا لم يكن عنده علم. هذا يوقع عن الله في الارض, ده كيف تكون عقوبته؟ كان الامام احمد رحمه الله إذا سئل عن مسألة في الفتوى يقول يعجبني ولا يعجبني فيقال يا أبا عبد الله هل قلت هذا حلال وهذا حرام؟ فيتلو قول الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. بعض الجهلة مش فاهم معنى يعجبني ولا يعجبني, قال لك المعنى زوق ولا ايه المسألة كنا بالمزاج يعجبني ولا يعجبني. لا, هو تنكب أن يقول هذا حلال وهذا حرام لمسألة شديدة. وثبت عن الإمام أحمد أنه قيل له رجل معه 100,000 حديث وأثر صحابي الكلام أله أن يفتي؟ قال لا. قال معه 100,000 أله أن يفتي؟ قال لا. قال معه 300 أله أن يفتي؟ قال أرجو. طبعا ده على وزن الإمام أحمد وعلى ضخامة الإمام أحمد يكون معه 300,000 اللي هي الأدلة 300,000 حديث وأثر وفتوى صحابي. المقصود يعني إيه الأدلة؟ رجل يمتلك الأدلة مع سداد الفهم. فالنهاردة أنا عايز أقول هذا الزخم كله لن يتم إلا بإجراء صحيح. بس اللي أنا خايف منه أن يستخدم هذا القانون لمنع من يريدون مش أكثر ولا أقل. ده اللي أنا خايف منه,
يسلط على بعض الناس
بالضبط كده يسلط. لكن النهاردة لو فعلا سلط على هؤلاء الجهلة عشان حتى يمنعوا عشان يصان دين الله سبحانه وتعالى إحنا أول مرحبين بهذا. لكن اللجنة اللي هتمتحن يعني أنا معلش خليني والكلام ذو شجون أقول لك حكاية حصلت معي سنة 82. كنت بخطب في مسجد في مدينة نصر وكان ماسك إدارة المسجد وكيل أو وزارة التخطيط معرفش إذا كان حي ولا ميت الدكتور محمد بن منعم, إذا كان حي يعني حفظه الله وإذا كان ميت رحمه الله. فالمهم جماعة من أهل الحي عملوا شكوى فيه ان انا ايه وراجل ارهابي وراجل كلامي مش الكلام ده وعايزين واحد خطيب غيره وتقدموا لاداره الاوقاف بالكلام ده. ففوجئت بالدكتور رئيس مجلس الاداره بيقول لي والله دول منعوك وانا باتصالاتي والكلام ده هوت قدرت اوصل وقالوا طب هاتوني امتحن. تمام. فبصيت له كده قال لي ارجوك الحفاظ على المسجد مقدم على اي اعتبار, الناس بتستفيد منك وتبقى لك سنتين بتخطب في المسجد وفي ثمرة وكويسة والكلام ده, فمعلش ما تقوليش مين اللي هيمتحني وهل هو يجوز أن يمتحني. طبعا قال لي الكلام
هو عارف
اللي عارف القصة. فقال لي احنا هنروح ولو سمحت لو لقيت اي تجاوزات معلش عشان خطري اصبر هي مرارة ساعة وهناخد المسجد خلاص. والجابوا الخطيب اللي كان بيخطب شاب صغير في خريج وزارة الإعلام لما قرأ في الصلاة قال عشان أعرفك يعني لا 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 أنساها وقيل يا نوح اهبط بسلم هي بسلام بس بس, بس الالف واخدالك ازاي وجايه معاه ما هو هينزل بايه ها ايه بينزل بينزل بسلم طبعا واخدالك ده مش عارف يقرا قران فضلا عن انه طالع فوق مش عارف يقول كلام ده كان مستوى الشاب رحنا دائره الاوقاف اول ما دخلت دخلت على المدخن قمت خارج على طول قلت الامتحان مدخن انا لا يمكن يستحيل امثل امامه
بيدخن
بيدخن دخلنا عليه وبيدخن المهم قال لي طب معلش تصبر زل ساعة يقول لي كده انا لا انسى يعني حتى شكله كانه بيستجديني يعني المهم استطاع ان هو ايه ندخل على واحد تاني ما بيدخنش لما دخلت عليه قال لي حافظ حاجة في البقرة بالضبط زي ما بقول لك كده انا يعني زعلان وتعبان قلت له انا حافظ قال لي اقرا قعدت اقرا شويه قال لي حافظ حديث طويل انا مذهول ايه حديث طويل دي قمت بدات في حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا واخد بالك ازاي في نص حديث قال لي كفايه خلاص انت كده امتحنت وكانت النتيجه ان ما طلعتش المنبر تاني تمام انا عايز اقول اذا كان هيستعمل هذا الكلام في حق ولا يوقف به امثالنا معلش خلينا نتكلم بصراحه النهارده انا مرضي عني الدنيا بتمشي مش مرضي عني خلاص سقطوا في زي الكرنيه بتاع الخطاب
المشكله الورقه دي مين اللي هيوقع عليها
ماشي جهاز. ما انا بقول لك انا ده اللي انا اخشاه ان يكون هذا القانون سيفا مسلطا لاسكات من يريدون مش لاسكات الجهله اذا كانت المساله هتتم فعلا لإسكات الجهلة فأنا أول المرحبين بهذا القانون بل بالعكس أنا بأصرخ من زمان وكنت أقول وقلت في قناة الناس وقلت في مرات شتى جرة قلم تريحنا من هذا العناء جرة قلم تريحنا هذا العناء عمالين النهاردة نرجع للأبجديات اللي كانت مستقرة عندنا في الدين عمالين نوضحها من جديد أنا متى يبلغ البناء يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه عندنا جزئيات كثيرة للحق عايزين نعرضها على الناس لا يرجعني للمتفق عليه الذي لم تختلف الأمة فيه أول. عشان أدافع عنه مرة تانية وأضيع وقتي فإذا كان القانون هيمشي فعلا بأنه يوقف الجهلة وكون بيتعامل بإنصاف مع أهل العلم والله أنا أول مرحبنا بهذا
شيخنا ما تحكي لنا موقف امتحان بس كون نجحت يعني أعتقد برضو ما بتخطرش برضو
محمد عليه صحبه وسلم لا لا هي احنا يعني انا اتفق مع الشيخ اسحاق في قول يعني شكلا وموضوعا في كل ما قاله في القضية فعلا ان في لخبطة انا قلت كده الزمن اللخبطة في لخبطة في ناس بتتكلم بغير علم والقصص اللي انت ذكرتها او امثلة كثيرة جدا ولكن واحنا بنقول حد شفتي بغير علم الفتوى مقام عظيم جدا وانا دايما اقول في التربية أن هناك فرق بين العالم المجتهد المفتي وبين الداعية وبين طالب العلم كل واحد يعرف مقامه ويعرف بكلمه لكن حفظ هذه المقامات تقوم على من؟ العلماء يقولون أن العالم من شهد له العلماء بالعلم عايزين بس نعرف نقف على يعني أنا مش عايز أحكي نفس القصة اللي قالها الشيخ أنها كان في زمرتها أيضا ان روح لازم يكون معك ابني خطاب فلما رحنا فعلا نفس الكلام لكن كان اخف وطأة شوية من الشيخ ابو اسحاق يعني انه يعني قال لي رنا شوية قرآن قل لنا حديثين خلاص روح وروحنا والكلام ما فيش موافقة برضو يعني او هم وافقوا وغيرهم ما وافقش مش ده الموضوع الموضوع هو ان قضية الفتوى ينبغي أن تحجم وأن تنظم وأن ترتب ألا يفتي إلا العلماء من هم العلماء دي القضية من هم العلماء الذين يفتون هي دي تبقى قضيتنا وقضية غيرنا ويعني القضية مش قضية شهادة من مصدرها كذا وإنما القضية قضية مين العلماء اللي تربيت عليهم لما يكون عندي أنا تربيت على المشايخ فلان وفلان وفلان والمشايخ دول يعني الإمام الشافعي والإمام مالك تروى عنهما أنه قال لم أفتي حتى سألت 70 هل أفتي؟ مالك. قالوا والإمام الشافعي لما سأل الإمام مالك نفسه هي قال أفتي يا أبا عبد الله فقد آن لك أن تفتي خلاص يبقى عالم أجازه الإجازات وإن كانت الآن شكلية وصورية إلا أنها دليل لقائك بالعلماء هؤلاء فالشاهد ان النهارده ما بنتكلمش عن الشباب اللي بيفتي, احنا بنتكلم انت بتتكلموا في الفضائيات. الفضائيات اللي بيفتي فيها ده فلان اللي عنده حاجه و80 سنه اللي انتوا بتقولوا عليه الموضوع القبلة وموضوع السجاير والكلام ده يعني عشان واحد بقى هنبدأ نقول الفضائيات. القضية قضية ان احنا نقول فلان ده ما ينفعش وفلان ده ما ينفعش وفلان ده ما ينفعش, ويبقى تقييم منصف, تقييم بإنصاف. اذا كان هناك انصاف واخلاص في خدمة الدين صح السير, اما اذا كانت القضية قضية اهواء وشهوات وخدمات ومصالح يبقى كده بطل السير الى الله سبحانه وتعالى ونقف في بيتنا ونريح دماغنا.
طيب حضرتك معني بالتربيه, وكنت عايز اتكلم عن التربيه والتعليم من تحت. فانا النهارده لو انا عندي عجز في من يفتي اصلا, وفي طلب من الجمهور للفتاوى, والناس بالمناسبه بقى يعني معلش متحمل برسائل كتير قوي, هم شيوخ اللي انت هتقعد معاهم ليه بيقفلوا تليفوناتهم وليه مش عارفين نوصل لهم؟ وكان عندنا لقاء الشيخ صفوت والشيخ محمود والشيخ سالم, مجموعه كبيره, وناقشنا الموضوع ده بشكل, والناس قالت مش هنقدر نرد طول الليل والنهار. فحضرتك نحل المشكله ازاي؟ يعني لو القانون صح وعايزين نظبط السير, طب والتربيه والمدرسه الحياه والمدارس اللي شغاله ما بتطلعش, طب الناس
لا لا انا على فكره مدرسه الحياه دي مش مبنى وتلاميذ
ده مثلا
ده اقصد دي مجموعه دروس. يعني الشاهد ايه في قضيه المشايخ قافلين تليفوناتهم ليه؟ انا كنت فاستقبل في البدايه مكالمات ومداخلات على البرنامج في فضفضه وفي غيرها. بطلنا ليه؟ لان الاسئله مكرره ومعاده وسئلت لكل المشايخ, واللي بيسالك هو عارف السؤال وعارف الاجابه. هي دي القضية النهاردة. النهاردة اللي بيقول لك أنا مش عارف إجابة السؤال, أنا عايز أسأل حد, هو سأل واحد واثنين وثلاثة, بس هو يبحث عن هواه, يبحث عن إجابة توافق ما عنده. وكلامك أنت أحيانا يعني أنا أحيانا واحد يقول لي أنا بقالي ثلاث شهور بتصل بيك وما ردتش مثلا يعني, وأفتح التليفون كل المكالمات وبفتح التليفون والله يعني هو التليفون معلن من سنين ولم أغيره 010-50-50-1-2-4 5-0-5-0-1-2-4
بيتفتح.
أنا بقوله طيب. بيتفتح والله بيتفتح
ولي.
كل المكالمات أو ليل كل لا مش قوي يكاد يكون يوميا إن شاء الله مدة ساعتين هذا المكالمات. إزيك يا شيخ؟ وحشنا يا شيخ. ادعينا يا شيخ. سلام عليكم. فين اللي بقاله ثلاث شهور بيجري ورايا؟ سبحان الله مش عارف. ثم يعني اخ قال لي سجل الاسئله اللي بتجيلك على 50-50, مانيش لاقي سؤال مهم اسجله ويبقى فعلا ينفع الامه, بحيث ان هو مجموعه الاسئله اللي هو بيبحث عنها فعلا لو لقيتها هنجاوب عليها ونحطها على موقع معين او على جهاز معين. انا عندي كان عندي الاول انسر ماشين في البيت, حد يتصل بيرد, فاحيانا بيبقى مسجل عليه نصيحة, أحيانا بيبقى مسجل عليه حديث, أحيانا مسجل عليه فتوى عامة, يعني مثلا إيه كيفية التوبة من النظر إلى النساء, ده كلام يهم كل الناس فكنت أسجلها فكل اللي يتصل يسمع الكلام ده. خدت بالك إزاي؟ كيفية حفظ القرآن يومين كده ويومين كده, كانت الفكرة دي موجودة. إلا أن القضية فيه أن هؤلاء الذين يسألون, أنا أريد أن يسأل أحد, عشان كده أنا عملت برنامج من القلب وبطلناه.
يعني ارجع له
برنامج الصبح من القلب الى القلب. قلت ايه؟ ان ده مش للفتاوى.
مين اللي بيقول لك كان الساعه 6 الصبح ويرجع تاني؟
بنقول ايه؟ ان قلت للناس للاستشارات الحياتيه, في مشكله بينك ومراتك, عندك مشكله ايمانيه, عندك مشكله في التوبه, استشرني ونقول. بدل الاستشارات اللي بتيجي على صفحات الجرايد برضو, ونلاقي ناس بيدلوا الناس بطريقه مش اللي هي يعني فعلا واحد نفسه في نوع من انواع التواصل, بس التواصل المجدي, التواصل المثمر, التواصل الصادق, التواصل الصحيح, والا هبقى بضيع وقتي. لان انا ورايا ان انا اتعلم, لسه بتعلم بقرا وبذاكر يوميا, لازم الداعي يبقى له ساعات في المذاكرة والمراجعة. اتنين, ليا عبادات عايز اديها, تلاوت قرآن وذكر وصلاة, وعندي أسرة عايزة تتربى وتتعلم. ففي وسط هذا الخضم انا داعية, وانا اقول من زمان الداعية مكتوب على جبهته واقف لله تعالى, لا يجوز اخراجه من الدعوة. فاحنا في الدعوة معاك ليل ونهار, بس بثمرة مش تضيع وقت.
شيخنا يعني
أنا برضو عايز أضيف للمسألة دي حاجة برضو, مسألة إغلاق الهاتف والكلام ده. أنا يعني ذكرت قبل ذلك لما
من أكثر الناس حضرتك اللي الناس عايزة توصل لك
لا 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 لا, لا معلش أنا يعني ما
عايز رد
أنا قلت في يوم الأيام أنا هتكلم 5 ساعات أو 6 ساعات خلاص, وفعلا فتحت الهاتف واتكلمت في حدود 5 أو 6 ساعات في هذا اليوم. بطلت شغلي يعني ما لا, لا, لا أقرأ ولا أكتب ولا شيء من هذا, قلت هتلقى الصلاة. في نهاية اليوم كانت المكالمات التي لم يرد عليها 2400 وكسر.
2000؟
أو والله 2400 وكسر, وأنا بتكلم بيجي تليفونات دي معدودة. أنا لما بستقبل المكالمة ما أعرفش دي مشكلة ولا فتوى. مشكلة أحيانا تاخد ساعة إلا ربع, وأحيانا تاخد نصف ساعة وانت وبختك, وأحيانا تاخد 2 ثواني. تمام؟ فأنا بفتح الهاتف بس ما عنديش قدرة على أني أفضل أرد بهذه الصورة, لا سيما أن في بعض المشاكل بتعكر القلب فعلا, تعكر القلب مشاكل وحشة جدا جدا يعني. ممكن أنا أغلق الهاتف تماما بعد هذه المشكلة. لكن أنا عايز أقول برضو يعني
طب الناس الفتوى احنا بقول
ماشي
ما لازم
لا ما أقصدش ما أنا برد أنا برد ما بردش لا أنا برد مش أقل مش أقل من 3 ساعات في اليوم على مدار اليوم كله.
امتى حضرتك؟
بالحقيقة بفتحه وأقفله لما بيخلص شحن بقفله.
واخد بالك؟ لا مش بيخلص شحن لما بقى فاضي.
لا لا هو لما أنا بصراحة بتكلم لحد بيخلص لحد ما اخلص شحن اقفله.
لا انا ممكن اجيب لك تليفون ما خلصش شحن خالص.
فانا قلت لسه
اقول
اذا كان كده سهل
من المعروف يعني. لكن انا عايز اقول احنا بنرد
بس شحني انا القلبي يعني.
لا ماشي ما احنا برضو بند للناس
اي حد يقول لك اجيب لك 3 ساعات.
لا ما اقصدش
3 شرايح.
لا 3 ساعات لما اتكلم 3 ساعات في اليوم بعدين ده كتير واخد بالك ده وبعدين دي شريحه واحده في حياتي. النهارده في انا في ناس بينتظروك تحت, انت رايح تصلي في ام وقاعد منتظرك تحت بال20 و30 انسان اللي له مشكله واللي عليه قرض واللي عايز يتجوز واللي عايز يطلق واللي عايز مش عارف, لدرجه انك انت لو تركت نفسك احيانا لا تستطيع ان تصعد الى البيت. انا اتصلت ببعض يعني المشايخ عشان اقول له هل لي مندوحه ان اترك صلاه الجماعه بسبب ان انا لما بنزل ما اعرفش اطلع. يعني انزل عشان اصلي الظهر ممكن اغيب 1.5 ساعة واقف قدام البيت عشان احل مشكله ده واحل مشكله ده. طلبه علم جايين من محافظات بعيده عشان يجي يسال في مساله ويرجع عشان يجي وياخد مثلا كيف يتعلم. تمام؟ فانا النهارده لما يكون اطلع يا دوبك ما فيش نصف ساعه والاقي الفرد اللي بعديه ادى, انزل عشان الاقي نفس القصه اللي انا ما جاوبتش عليه في الظهر بيستناني العصر, اللي ما جاوبتش عليه في العصر بينتظر المغرب اذا كان عنده مراره وهو لو مثلا كان النهارده ده.
طب الحل ايه الناس الحل
ما إيه؟ ماذا نفعل اكثر من هذا فضلا عن كما يقول الشيخ. يعني هو الشيخ بيقول عندي اسر بربيها, ده عنده اسر وانا كذلك عندي اسر بربيها مثلا اولادي وحياتي كانسان غير بقى مساله التاليف والتصنيف, ودي قصه مختلفه. يظل الانسان احيانا بال20 ساعه صاحي ياخد من وقت نومه لحد ما الإنسان يشعر أحيانا بالهزال إنه أصابه هزال مش عارف يقف على رجليه من شدة الإجهاد. فالواجبات أكثر من الأوقات بكثير. فأنا عايز أقول لإخواننا اللي هم ممكن يبعث رسائل عتاب على الهاتف أو وأحيانا بعضهم قد يتجاوز حدود الأدب في رسالة ممكن يرسلها ويقول لي أنت سأسألك بين يدي الله سبحانه وتعالى إنك أنت لم تجبني الكلام ده. أنا بقول له بقول له انت لو شفت برنامجي انا وبرنامج الشيخ او الكلام ده هيجد انه لا يعني المكنه تكل
في وقت من الاوقات قلت هل فعلا انا مش فاضي ولا انا واهم؟ فعلا قلت كده والله يعني جلست مع نفسي قلت انا فعلا مش فاضي ولا ده وهم الواحد عمال يقول مش فاضي. فاسترجعت الاسبوع يعني النهارده الاربعاء انا عندي ايه ارتباطات النهارده الاربعاء بعد صلاه الفجر كذا والظهر عصر المغرب عشاء 12 بالليل. طيب والخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء. فوجدت أن القضية فعلا حقيقة ما فيش وقت مش وهم. طيب. مش الإنسان بيقول أن ما فيش وقت وهم إحنا عايشينه, لكن بقول أن قضية الفتوى يعني يعمل كان هذا مشروع قديم اسمه بنك الفتوى، ان الفتاوى كلها اللي افتيت من المشايخ تتجمع وتوضع، واللي عايز يرجع اليها يرجع اليها وسيجد حتما ما يريده.
في شيء غريب يبدو دكتور صفا بيحبوك قوي، فسمع موضوع وقاعد بيتفرج علينا يعني فضلنا، فالمخرج من بدري قوي بيقول معاه التليفون عايز يدخل في تجريم الفتوى، بس اكيد يعني يدخل دخلة شمال. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
يا استاذ سعيد ازيك؟
ازي حضرتك؟
انا حقيقة قبل ما
اي حاجة هنقطع الاتصال انا بقول لك اهو. تفضل.
قبل ما اعرف هذا اللقاء الجميل انا كنت قاعد يعني بعمل بحث مهم جدا والله مطلوب مني، لكن مجرد ما عرفت بهذا اللقاء يعني تركت المكتبة وجلست امام الشاشة اشاهد يعني الشيخين الكريمين يعني، وحقيقة يعني التقط الحوار في موضوع قانون تجريم الفتوى، وانا بتكلم فيه لان يعني انا يعني من اشد المعارضين لهذا القانون، لانني ما هواش استنتاج ولا هو سوء ظن، لكن شبه يقين أنا المقصود من هذا القانون هو يعني فضيلة الشيخ أبو صحاب، فضيلة الشيخ يعقوب، فضيلة الشيخ حسان، صفوت حجازي، حازم أبو اسماعيل، هؤلاء الناس الذين يتكلمون بعلم ويتكلمون لوجه الله ولا يريدون إلا الحق ولا يتكلمون إلا بالحق، هؤلاء الناس كما منعوا من المنابر وكما ذهب الشيخ يعقوب وكما ذهب الشيخ أبو إسحاق، يعني كلنا ذهبنا وجلسنا واختبرنا وفي النهاية
وبرضو انت كمان ما نجحش. تفضل. لم تنجح يعني انت كمان برضو
في النهاية لم تنجح ولن تأخذ الترخيص، وإذا أخذت ترخيص سهل جدا أن يسحب منك. ففشلوا في منعنا أو منع العلماء الثقات من الوصول إلى الناس، فشلوا في هذا، وكانوا يظنون أن المنابر هي الوسيلة الوحيدة. لما استجدت منابر أخرى واستجدت وسائل أخرى للتواصل مع الناس وإيصال كلمة الحق، فكروا في منع هذا المنبر أيضا. كيف يمنعوه؟ لا يأخذ ترخيص، لا يأخذ. طب أنا لن أتكلم في الفتوى، أنا سأتكلم في الوعظ، سأتكلم في الحديث. هو لما الشيخ يقول هذا الحديث ضعيف أليست هذه فتوى؟ هذه فتوى في عرفهم حتى. هو الشيخ لما يقول رأيي كذا، هل من حق الشيخ أن يقول رأيه في مسألة من المسائل أم ليس من حقه؟ الرأي أيضا سيتحول إلى فتوى. هو لما الشيخ فضيل الشيخ يعني يعقوب يقول قال الإمام أحمد أن الوتر كذا، هذه أليست فتوى؟ هل سيفرقون بين الحكم والفتوى؟ كل كلمة يتكلمها من يدعو إلى الله عز وجل ستصبح في هذا القانون فتوى، ويمكن إيقافه ويمكن سجنه، ويمكن الآن هم يصنفون، وهذا كلام أقوله عن يقين، يصنفون العلماء إلى معارضين ومؤيدين، معارضين ومؤيدين. هؤلاء المعارضون لا بد من منعهم. فيعني هذا
جزاك الله خير يا دكتور.
هذا النظام يعني أنا يعني أحذر منه تحذيرا شديدا، وأنا أتفق مع الشيخين الكريمين، لا مانع إطلاقا أن ننظم الدنيا وأن لا يتكلم إلا من له الحق في الكلام وصاحب العلم، لكن هل يذهب الشيخ أبو إسحاق والشيخ يعقوب ليجلسوا ويختبروا ويأخذوا ترخيص أو لا يأخذوا ترخيص؟ هذا الترخيص لابد من مصوغات الحصول على هذا الترخيص. يا أستاذ سعيد
جزاك الله خير.
لابد أقول الكلمة دي اللي أنت خايف منها ومش عاوزني أقولها ولا بلاش؟
لا اتفضل.
يعني
انا مش مسؤول عن اللي انت بتقول، اتفضل.
من مسوغات هذا الترخيص ان يكون هناك تقرير امني مرضي. يعني من يقبل ان يتكلم في هذا في العلم يعني وفي اهل العلم؟ حقيقة يعني هذا القانون في منتهى الخطورة، وهذا القانون لن يسري إلا على المشايخ المصريين. طب وبقية القنوات وبقية المشايخ غير مصريين؟ يعني خلاص هم المشايخ المصريين دول هم الغلابة الوحيدين اللي في الكون اللي أي حد يقدر يعني يكممهم ويقدر يخليهم يتكلموا. هذا كلام.
جزاك الله خير يا دكتور.
يعني قبل أن أنهي كلامي، يعني أنا يعني فضيلة الشيخ يعقوب يعني اتصل بي أحد المشاهدين وقال يعني كان المفروض أن تكلم الشيخ باحترام أكثر من هذا. فأنا يعني إذا كنت
لا لا احترام إيه، لا 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 لا
قد أسأت الأدب أو أسأت
لا أنا مش أسأل يعني
أنا أخوك يا شيخ صفوت
وأقبل يديه
يا شيخ صفوت
وفضلتك بعد إذنك. لا فضلتك مش أخويا، فضلتك والدي
الله يكرمك،
فضلتك شيخي وأستاذي
ربنا يرضى
يعني عنك. أنا أذكر مش هكبرك في السن، لكن أذكر إحنا كنا في ثانوي وكنا نذهب إلى فضيلة الشيخ يعقوب ونجلس نستمع إليه ونتعلم منه.
جزاك الله خير.
الشيخ يعقوب شيخي وأستاذي، الشيخ أبو إسحاق يعني شيخي وأستاذ بلدياتي كمان يعني، ويعني يعني شرف لي يعني أتعلم منهم وأن أعيش في زمانها.
يعني أنت من كفر الشيخ يعني؟
آه طبعا.
طيب خلاص ماشي، حاضر يا دكتور صفوت.
جزاك الله خير. صفوت
جزاك الله خير. الحقيقة احنا عندنا فاصل بس بنستأذنكم يعني وبنقفل. انا عاجبني الحقيقة كلام حضرتك جدا وكلام شيخنا وتعقيب الدكتور صفوت، انه الفتوى لو للتقنين الصواب ما عندناش مانع، وحضرتك قلت كده واحنا مع القانون ومع الحكومة في المسألة دي. اما لو هتستخدم ضد الحق وضد اظهار الفتوى الصحيحة وافساح الطريق لمن له وسطات او مسالك خفيه، فيبقى كل الراي متحد انه دي لا تجوز يعني. فاصل ان شاء الله ونواصل باذن الله.